السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في الأسئلة والأجوبة على مادة شرح العقيدة الطحوية. يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، هل معناها أنه لا يدخلها مطلقا؟ الجواب: يعني لا يدخلها أولا، بل هو متوعد بالعذاب على قطعه الرحم حتى يطهر هذا من أحاديث الوعيد. كما تعلمون أن هناك بعض النصوص الشرعية جعلها العلماء من الأسباب التي يترتب عليها المسبب، وكما هو معلوم في شريعة الإسلام أن المسبب الذي لا يتحقق إلا بوجود سبب، هذا يتوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فأي حكم علق على سبب معين لا يتحقق هذا الحكم إلا بوجود السبب، وبعد ذلك باستيفاء الشروط، وبعد ذلك بانتفاء الموانع. فإذا اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع فلا يتحقق الحكم الذي انعقد على السبب ولو وجد السبب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا قطيعة الرحم سبب لعدم دخول الجنة، وهذا الأمر يتوقف على الشروط ويتوقف على الموانع. فمن الممكن أن يكون السبب تحقق، ولكن هناك شروط معينة تخلفت أو موانع وجدت فلا يتحقق الحكم الذي انعقد على السبب. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، طيب فلان ابن فلان قطع الرحم، بناء على ذلك ينطبق الحديث عليه؟ لا، ننظر إلى الشروط، لابد أن الشروط تكون مستوفاة، والموانع، فلعل الله عز وجل غفر له، ومع أنه قطع رحم ولكن الله سبحانه وتعالى غفر له، فلما غفر له اختل شرط من الشروط أو مانع من الموانع، فبناء على ذلك لا يتحقق عليه الحكم الشرعي. هذا هو القول المعتمد، أن هذه من باب الأسباب والمسببات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وكما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه كلها أسباب ومسببات لابد أن يتحقق فيها الشرط وينتفي عنها الموانع. يقول: الفخر بالأحساب هل يلحق بالطعن في الأنساب في الكفر، وهل هناك ضابط؟ لا، هذا فعل جاهلي، هو فقط من خصال الجاهلية وليس كفرا. هذا من خصال الجاهلية، منها ما يصل إلى أنها كفر، يعني من جهة أنه ذنب عظيم إلى آخره، ومنها من الخصال التي تركها واجب، مثل التفاخر ومثل التطاول. أما الضابط فليس فيها ضابط، فما دام أنه مسلم وحقق التوحيد فليس جاهلي، هذا أصلا. قد يأتي خصلة تكون من خصال الجاهلية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون في المسلم في المؤمن خصلة من خصال أهل الجاهلية، خصلة واحدة، خصلتين، 13، لكن ما يقال فلان جاهلي. جاهلي معناه أنك سلبته. أما أن تقول فيك جاهلية، تفاخر بالأحساب والطعن بالأنساب، تقول فيك جاهلية، هذا صحيح. طيب، طبعا لا يلزم من وصف الرجل بأنه أنك امرؤ فيك جاهلية، لا يلزم من ذلك أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على أبي ذر الغفاري: أنك امرؤ فيك جاهلية، يعني تشبهت بأهل الجاهلية في أمر من أمورهم، وهو الطعن في الأحساب والطعن في النسب والفخر بالحسب. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. يعني معنى ذلك أن المرأة إذا وقعت في النياحة نقول أنك امرأة فيك جاهلية، وليس معنى ذلك أنها تكفر بذلك، وهذا أمر معلوم. كذلك لو أن الإنسان تلبس بشيء من خصال النفاق نقول أنك فيك شيء من خصال النفاق، ولا يلزم من ذلك أن يكفر ويخرج عن الملة. يقول: هل هناك فرق بين فهم الحدة والاقتناع بالحدة؟ هذا مر معنا الجواب عليه، وهو أن فهم الحدة الذي لا يشترط في إقامة الحدة هو الاقتناع، كونه اقتنع أو لم يقتنع هذا ليس شرطا، لكن المهم أن تقام عليه الحدة بوضوح وبدليل. لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند، والأدلة دلت في القرآن والسنة على أن الكافر يكون معاندا ويكون غير معاند، يكون مقتنع وأحيانا يكون غير مقتنع، عنده شبهة لا زالت عنده ولكن لم يتخلص منها لأسباب راجعة إليه. يبقى مسألة اقتناع لابد أن نفرق بينها وبين فهم الدليل أو فهم الحجة. فهم الدليل أو فهم الحجة أي أنه فهم النص الشرعي وما دل عليه من حكم. كن بقى أنه غير مقتنع بهذا الكلام ولا يتمكن من تطبيقه، هذا ليس له اعتبار. فلو أنك مثلا تكلمت مع امرأة بأدلة شرعية وأمرتها أن تستر بدنها عن الأجانب عدا الزوج أو المحال، فهي استوعبت الأدلة وقالت فعل الأدلة سليمة والدلالة فيها صريحة وصحيحة، ولكن أنها غير مقتنعة بهذا الكلام، هذا ليس له اعتبار. لأن معنى كلمة مقتنع أو غير مقتنع يعني أنه يتبع هوى ولا يريد أن يلتزم بما دل عليه الدليل الشرعي، هذا يقولنا ليس له اعتبار. أما كون أنه غير مقتنع لأنه ما زالت عنده شبهة، هذا ينبغي لمن يتكلم معه أن يستمر في النقاش حتى يزيل عنه هذه الشبهة. يبقى فرق بين أنه فهم الحكم الشرعي بالدليل الشرعي وغير مقتنع لأنه لا يتمكن من تطبيقه أو لا يتمكن من عمل به، وفرق بين أنه فهم الدليل الشرعي والحكم الشرعي ولكن ما زالت عنده شبهة عالقة في ذهنه، يعني إيه؟ تشوش ما فهمه من الكلام الذي تكلمت أنت به معه. يقول لكن المهم أن تقام عليه الحجة بوضوح وبدليل، لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند، والأدلة دلت في القرآن والسنة على أن الكافر يكون معاندا ويكون غير معاند، يكون مقتنع وأحيانا يكون غير مقتنع، عنده شبهة لازالت عنده ولكن لم يتخلص منها لأسباب راجعة إليه. ما الدليل على أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى مباشرة لا من اللوح المحفوظ وأن الله كلمه به يرحمكم الله؟ الدليل على ذلك أن الله عز وجل نسب القرآن وأضاف القرآن إلى نفسه تكليما به، قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله، قوله حتى يسمع كلام الله فسماه كلاما له عز وجل، وقال سبحانه وتعالى في ذكر جبريل وإنه أي في القرآن وجبريل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ودل على أن هذا التنزيل تنزيل سماع لا تنزيل كتابة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا قضى الله الوحي في السماء سمع له كجر سلسلة على صفوان إلى آخر الحديث، فيكون جبريل أول من يفيق فيقولون ماذا قال ربكم، لا فتفيق الملائكة فينفذ ذلك فيهم. إذا قضى الله الوحي في السماء برزت الملائكة بأجنحتها في السماء خضعانا لقوله فينفذهم في ذلك، يعني إلى قوله فتقول الملائكة ماذا قال ربكم فيقول جبريل عليه السلام الحق وهو العلي الكبير. فالوحي يسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال من الأشاعرة إنه يأخذه من اللوح المحفوظ، هذا ليس بصحيح وليس من أقوال أهل السنة البتة، لأن ما في اللوح المحفوظ من القرآن هذا مجموع على جهة الكتابة، واتحذيت مجموع على جهة الكتابة يعني كتب في اللوح المحفوظ، ولكن لما أخذه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم أخذه سماعا وأنزله سماعا ما أنزله كتابة، ولكن الذي تولى كتابة القرآن هم كتاب الوحي كزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة. يقول والقرآن له جهتان، جهة سماع وجهة كتابة، جهة كلام من الله عز وجل يسمع وجهة كتابة، وجهة الكتابة هي ما في اللوح المحفوظ من القرآن بأجمعه من أوله إلى آخره، وجبريل عليه السلام لا ينتقي هذه الآية يأخذها وينزلها في الوقت المحدد ثم يأخذ الآيات الأخرى وينزلها في الوقت المحدد، وإنما هو وحي من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حجرتي لا أسمعها وهذا مصير من عائشة رضي الله عنها إلى أن الله عز وجل سمع ذلك منها فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المقصود من ذلك أن تنزيل القرآن تنزيل سماع، أما الكتابة فهي موجودة في ثلاثة أشياء، موجودة في اللوح المحفوظ كما قال عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه الأولى. والثانية في الكتابة ما هو موجود في بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا على القول بصحة أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، اكتب عندك. والأثر رواه الطبري بسند صحيح إلى ابن عباس، قال والأثر رواه الطبري بسند صحيح إلى ابن عباس قال نزل القرآن مرة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. نزل القرآن مرة واحدة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما أي مفرقا على مدار 23 سنة، على مدار 23 سنة. يقول والثالث المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين، هذه ثلاثة كتابات، والكتابة ليست تكليما وإنما هي كتابة، وحيثما وجد في اللوح المحفوظ أو في بيت العز أو في المصاحف كله كلام الله عز وجل، ينسب إلى الله عز وجل ويضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. خدوا بالكم من دي كويس، إضافة صفة إلى موصوف ليست إضافة مخلوق إلى خالق، كناقة الله وعباد الرحمن. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما المقصود بالمعصية؟ هل هي الصغائر أم الكبائر أم الشرك؟ المعصية هذه التي توعد الله عز وجل عليها بدخول النار والخلود فيها والعذاب المهين هي الكفر بالله عز وجل والشرك الأكبر والرد عن الإسلام والعياذ بالله، هذا هو الذي يترتب عليه ذلك. والكبائر والصغائر داخلة في عموم المعصية، ومن يعص الله ورسوله يدخل فيها الكبائر والصغائر، لكن قوله ويتعدى حدوده هذا يدل على أن هذه المعصية هي المعاصي التي لا يدخلها التكفير وهي الكبائر، إن مات مصرا عليها ولم يتب يعني ولم يشأ الله عز وجل أن يغفر له. والكفر كما ذكرت لك. طيب اكتب عندك وهذه الآية جاءت بعد تشريع المواريث، فقال قبلها مباشرة تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله الآية، ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، لأن كما نعلم السياق من المقيدات والسياق يحدد المعنى المراد. تاني يا أخوانا، آيات المواريث من أول قوله عز من قائل يوصيكم الله في أولادكم، وهي الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، بعدها قال عز من قائل تلك حدود الله، إشارة إلى ما سبق، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى السياق كله يرجع إلى المواريث. طيب المعني هنا بالحدود في قوله تعالى ومن يعص الله ويتعدى حدوده، هنا حدوده عائدة حدود المولى عز وجل، وإن كان السياق يدل على الموارد بدلالة الأولى ولكن تدخل فيها جميع الحدود. هنا ضابط الحدود إيه؟ ضابط الحدود هنا في هذا النص وفي غيره اكتب كل ما أذن الله عز وجل. ضابط الحدود في هذه الآية كل ما أذن الله عز وجل في فعله كل ما أذن الله عز وجل في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة فإذا تعدى الإنسان حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود يعني في قوله عز من قائل مثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. المرأة إذا ماتت وتركت زوجا ولم يكن لها فرع وارث ففي هذه الحالة لزوجها النصف من تركته. طيب فإذا أعطينا الزوج أقل من النصف أو أزيد من النصف قد تعدينا الحدود. وتبارك يا أخواننا طالما إن المرأة توفيت وليس لها فرع وارث يبقى نصيب الزوج فرضا النصف نصف تركة هذه المرأة. طيب أعطيناه أقل من النصف تعدينا الحدود. أعطيناه أزيد من النصف تعدينا الحدود. يبقى هنا الشارع أذن لنا أن نتصرف في التركة في حدود معينة. أدي معنى كلمة ما أذن الله بفعله سواء على سبيل الفرض أو الاستحباب أو الإباحة فإذا تعدى المسلم حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود. كذلك في الطلاق الله عز وجل أمر الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها وهي غير حائض أو حامل قد استبان حملها أو في طهر لم يأتيها فيه فإذا فعل ذلك فقد فعل المأذون. طيب طلقها في طهر في حيض أو وهي نفساء أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها أو ثلاثا في مجلس واحد كل هذا من تعدي الحدود ويأثم. لذلك لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرواية تقول فتغيظ عليه أي تغيظ على عبد الله بن عمر وأمر عمر قال له مره أن يراجعها. فدل ذلك على أن الطلاق في الحيض محرم ولا يجوز. يعتد به أو لا يعتد هذا أمر آخر. نعم لما نقول لك يعتد به أو لا يعتد هذا محل نزاع من أهل العلم والراجح لا يعتد ولا يحسب طلق من طلاقه عليه. طيب يقول إذن فالآية فيها الكبائر التي لم يتب منها مثل القتل مثل شرب الخمر ونحو ذلك هذه إذا مات المسلم وهو يفعلها ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبهم وهذا يدخل في العذاب. خالدا فيها الخلود في القرآن نوعان خلود أبدي وخلود أمدي ودي مهمة جدا يا أخوانا. مسألة الخلود في القرآن على نوعين لابد أن نراعيها ونفرق بينهم خلود أبدي وخلود أمدي. الخلود في اللغة واستعمال القرآن على ذلك أن الخلود معناه المكث الطويل إذا مكث طويلا يقال له خالد ولذلك العرب تسمي أولادها خالدا تفاؤلا بطول المكث بطول العمر سموه خالدا يعني أنه سيعمر طويلا. وليس معنى الخلود يعني أنه خلود ليس معه انقطاع وإنما هذا يميز بالأبدية لهذا في الآيات ثم آيات فيها أبدا ثم آيات ليس فيها الأبدية. فلما جاء في القتل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أجمع أهل السنة على أن الخلود في هذه الآية ليس أبديا لأن مرتكب الكبيرة يخرج من النار بتوحيده. أجمع انتبهوا يا أخوانا الإجماع لا يحل لنا أن نخالفه طالما أنه إجماع صحيح وصريح ونقل إلينا بالتواتر فلا يشرع أن نخالفه قط، بل كما قال شيخ الإسلام من أنكره فقد كفر، ولا يتطرق إلى الذهن أبدا أن الإجماع ممكن يخالف النص الشرعي، لا، لو خالف ليس بإجماع. يقول: والآيات التي فيها الخلود الأبدي واضحة، كقوله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا، الآيات متعددة ما استحضرها الآن، فإن إذن الخلود نوعان في القرآن، شيخ الإسلام له بحث في هذا لكن لا يسلم لهم. كلام شيخ الإسلام يا أخواننا في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل يعني ما خرج عن مسلك أهل السنة لحظة، ولكن المعتقد العام أن مرتكب الكبيرة على الشرك والكفر إذا مات مصرا على كبيرته فهو تحت المشيئة، إما أن يعفو عنه ربنا عز وجل وإما أن يعذبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، ولكن مآله إلى الجنة. هذا هو الإجماع الذي لا يحل لنا أن نخالفه قط. يقول: لو قال لي شخص: أنتم يا أهل السنة والجماعة متناقضون في تقسيماتكم، كيف تقولون إن الله نثبت له صفة العلو بذاته وفي نفس الوقت تقولون إنه ينزل في الثلث الأخير من الليل والنزول من الصفات الفعلية، هل هذا إلا جمع بين نقيضين؟ ليس أهل السنة الذين قالوا بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت العلو لله عز وجل بذاته، وهو الذي أخبر بنزول الرب عز وجل في آخر كل ليل، فإذا كان ثم تناقض فنعيذ من يقول هذا أن ينسب التناقض للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هل هذا إلا جمع بين النقضين، هذه مشكلة، كل مؤول وكل محرف هذا السؤال يمثل مشكلته، وهي أن المؤول مشبه ما أول إلا لأنه شبه، قام في دينه أن إثبات الصفة فيه مشابهة ومماثلة لما يعلمه من اتصاف المخلوق بالصفة، ثم شبه ثم نفى. ما ينفي أحد في مجال الصفات والعقائد إلا أنه شبه قبل، وإلا كيف تنفي؟ أنت لا تقل إن الكيفية تعلمه أصلا، أو أن الكيفية لها مماثل فيما ترى أو فيما رأيت. كيفية اتصاف الرب عز وجل بصفته لا يعلمه أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا نعلم حقيقة اتصافه بالصفة ولا كيفية اتصافه بالصفة. فإذا قال قائل هذا يمتنع، إننا نقول أنه عز وجل عالم بذاته سبحانه وتعالى، وإنه ينزل يقول هذا جمع بين النقيضين، فمعناه أنه شبه، لأنه عده جمعا بين النقيضين. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين في حق بعض المخلوقات وليس كل المخلوقات، لأنه يمكن أن ينزل المخلوق ويبقى عليا، ينزل المخلوق ويبقى عليا، لكن النزول مع الاستواء على العرش هذا من خصائص الله عز وجل. لكن المخلوق أن ينزل ويكون عاليا بذاته مثل الملائكة ينزلون وهم في العلو، أما الاستواء على العرش مع النزول هذا خاص بالله عز وجل. فإذا إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية. من قال هذه تجمع مع هذه، هذه في تناقض كيف، هذا معنى أنه شبه، استحضر من الصفة مماثلة اتصاف المخلوق بها ثم نفى، وهذه مشكلة كل مؤول، وعليه ليس هناك تناقض، فربنا عز وجل مستوى على عرشه بذاته وينزل كل ليلة نزولا يليق بذاته، لا نعلم عن كيفيته شيئا. يقول: أيهما أعظم جرما وذنبا، الحلف بغير الله أو الزنا؟ قال: الحلف بغير الله كفر، والزنا ليس كفر، ومعصية سماها الله عز وجل كفرا هي أعظم من معصية لم يسمها الله عز وجل كفر، وهذا المقصود به من حيث الجنس، يعني جنس الحلف بغير الله وجنس الزنا. لكن لو تطبقه على شخص لا يسوغ التطبيق، تقول هذا حلف بغير الله وهذا زنا، معناه هذا أبشع من هذا، فإن هذا لا يطبق في كل نواحي الموازنة، هل هذا أعظم أو هذا أعظم، المقصود به النوع. أما إذا أتيت إلى الأفراد فهذا يختلف باختلاف الأحوال. اكتب عندك: ضابط الذنوب المكفرة، ضابط الذنوب المكفرة هو كل ذنب وصف الشارع فاعله بالكفر أو بكافر، كل ذنب وصف الشارع فاعله بكفر أو بكافر وكل ذنب وصفه الشارع بالكفر وكل ذنب وصفه الشارع بالكفر والذنوب المكفرة تنقسم إلى قسمين باعتبار الخروج من الملة وعدمه. فمنها ما يخرج عن الملة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مثل الاستهزاء بالشرع وسب الله، ومنها مثل الاستهزاء بالشرع وسب الله، ومنها ما لا يخرج عن الملة كقتال المسلمين بعضهم لبعض وكذلك الادعاء لغير أبيه وهو يعلم يعني هو يعلم أن هذا ليس بأبيه ومع ذلك ينتسب إليه ويقول أنا ابن فلان، هذا كفر ونحوها. ولا يلزم من تسمية الذنب كفرا أو من فعله كافر أن يكون أعظم من الذنوب التي لم يسمها الله عز وجل كفرا ولا فاعلها بكافر. مثال ذلك اتيان المرأة وهي حائض كفر، والزنا وأكل الربا لم يوصف بذلك مع أنهما أعظم عند الله بكثير من إتيان المرأة الحائض. واضح يا إخواننا المعلومة ديت مهمة جدا. يبقى لا يلزم من كون الذنب الشارع وصفه بالكفر أو فعله كافر أن يكون أعظم من كل الذنوب، لا يلزم، أهبلك لا يلزم، بدليل من أتى امرأة وهي حائض أو في ظهورها فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب زوجته ما استطاع يعني لغلبة الشهوة عنده أتاها وهي حائض كفر. طب زنى أكل الربا كبيرة من الكبائر، ولكن لا ليس هناك مقارنة مع أن هذه الشرع سماها كفر وهذه الشرع لم يسمها كفر. واضح يا أخوانا؟ يبقى لا يلزم من كون الذنب كفر أو فاعله كافر أن يكون أعظم من كل الذنوب، انتبه لهذه فهي مهمة جدا. تفضل. كيف نميز بين الذنب أحسنت، يسأل أخونا ويقول كيف نميز بين، ما احنا قلنا الذنوب المكفرة تنقسم لقسمين يخرج عن الملة ولا يخرج عن الملة. أخونا يريد أن كيف نميز؟ الجواب كل الذنوب التي تخرج عن الملة معلومة ومميزة. يعني ايه؟ ما فيش ضبط معين الا ضبط واحد بس اللي هو ايه؟ ان لفظ الكفر اذا جاء مصدرا معرف بالالف واللام فهو يصرف الى الايه؟ الكفر الاكبر. احنا كلام شيخ الاسلام واخد بالك، ولكن مثلا عندك كفر بالله من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم، كفر أصغر. من أين علمناها؟ من كلام أهل العلم. الإجماع منعقد على هذا لا يخرج عن الملة، بعكس مثلا الاستهزاء بشرع الله، الإجماع منعقد على أنه كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا كل حالة بإيه؟ بحالتها. نعم. هذا أيضا معلوم، يعني أخونا يقول هل من ضابط يجعل الذنب الذي ليس بكفر أعظم من الذنب الكفري؟ هذا معلوم، كل ذنوب معلومة، وخبالك يعني معلوم كده بالإجماع أن الزنا أعظم بكثير من إتيان المرأة وهي حائض، واخد بالك، أعظم بكثير معايا يا أخوانا كده. فكل مسألة بحالتها، ولكن الذي يهمنا لا يلزم من كون المكلف أتى بذنب وصف الشارع فعله كفر أو فاعله كافر أن يكون خارج عن الملة. يلزم أم لا يلزم؟ أحسنتم. وكذلك لا يلزم من كون الذنب وصف الشارع فاعله بالكفر أو الكافر أن يكون أعظم من كل الذنوب، لا يلزم. نعم. على الشرك الأصغر والنفاق والظلم والفسق. ماشي يا أخوانا كده، نرجع للكتاب. هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك؟ حيث إن بعض من ينتسب إلى أهل العلم يقولون إذا كان على وجه الإكرام يجوز ذلك. الجواب: الذبح إراقة الدم من أعظم القربات لله عز وجل، لأن الذي أجرى الدم في هذا المخلوق هو رب العالمين، فالدم هو الحياة، جريان الدم هو الحياة، فإراقته إنما تكون تقربا لمن وهب هذه الحياة ووهب هذه الأنعام التي ينتفع بها الإنسان. التقرب بإراقة الدم إذا كان لمخلوق فهو كفر بالاتفاق، تقرب بإراقة الدم لمخلوق تقربا له تعظيما له هذا كفر بالاتفاق، هذا شرك من جهة العبادة. فإن سمى غير الله عليه صار مما أهل لغير الله، فرجع إلى الشك في الربوبية والاستعانة الذي يحصل بها عند البادية في بعض البادية، أنهم إذا أرادوا أن يكرموا ضيفا، وليس كل ضيف، الضيف الذي يعظمونه أو سلطان أو أمير أو نحو ذلك، فإنهم يذبحون الذبيحة ليسيل الدم أمامه ويرى، وهذا جرت عادتهم أن هذا من جهة التعظيم للقادم لا على جهة الإكرام، يكرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت بالذبح في أي مكان. لكن كونه ينحر الإبل والدم يضرب بقوة والضيف يأتي، هذا لا يفعلون إلا للمعظم فيهم، وهذا النوع تقرب للمخلوق بهذا الدم. ما نقول تقرب، لكن هو نوع تقرب، ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة بل هي ميتة لا يجوز أكلها، ويجب الإنكار على من فعل ذلك، سواء فعله مع سلطان أو مع أمير أو فعله مع رئيس قبيلة أو فعله مع ضيف معتاد ممن يعظم، يعني ليس من هؤلاء، فإنه لا يجوز الأكل منها. إذا ذبحها أمامه ضابطها أن ينحر الإبل ويضرب الدم وهذا يدخل أمامه وهو يرى لدخوله، لكن ليدخل في ذلك وهو جالس مثلا في المكان أو في الخيمة أو في البر أو جالس ثم دعوه إلى الأكل فصاروا ذبحوا الذبيحة وهو ينظر إليها، لكن الضابط هو إراقة الدم وسالين وهذا يتحرك وهذا يغضب مثل ما حصل قريبا، نسأل الله العافية والسلام، هذا كله محرم وكبيرا من الكبائر، وبعض حالته يكون شركا في هذا، لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة لا يجوز الأكل منها. وطبعا يدخل في ذلك ما يفعلونه تقربا أو كما يزعمون صدقة على الأموات ويمر النعش عليها، هذا لا شك مما ذبح لغير الله، ويدخل في هذا، ولكن يعني الأمر فيه غير واضح، ولكن قال كثير من أهل العلم يدخل فيه من يفعل مثل هذه الذبائح وبعد ذلك يلطخ كفه بدم ويضع على السيارة أو على باب البيت الجديد، هذا أيضا مما أهل لغير الله به، فينبغي التنبيه عليه ولا يجوز الأكل منه. يقول: لوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفا، فما حكم هذا العمل وما حدود اللحية، وهل يصلي وراء الإمام الرسمي؟ آمل التكرم وتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة، المساجد، الشجرة، إلى آخره. أما حكم الأخذ من اللحية، فحلق اللحية حرام بالإجماع، نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع، وكذلك غيره، وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلا. يقول، خد بالك هنا، يقول الشيخ إيه عشان برضو نكون الأمور واضحة، وعلماء المذاهب الأربعة، فرق كبير بين علماء المذاهب وبين صاحب المذهب، حتى لا يختلط عليك الأمر. أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم مجمعون على حرمة الحلق، مش فيها نزاع أبدا، لأن ممكن أن واحد ملبس لك وعلماء المذاهب اختلف. لا يا أخوانا، علماء المذاهب أرباب المذاهب فرق كبير. وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها، لابد أن نفرق بين المتقدمين في المذهب وبين المتأخرين، فرق كبير جدا يا أخوانا. يعني فرق كبير بين أن تأخذ الفقه من الأم للشافعي وبين من تأخذ الفقه من متن أبي شجاع، فرق كبير جدا. بين أن تأخذ العلم من موطأ الإمام مالك أو بداية المجتهد لابن رشد أو تأخذ المتأخرين، فرق كبير يا أخوان. لأن المتأخرين بدأوا يتصرفون في بعض المسائل من قبل ما عندهم من أدلة وعلم. يبقى عندنا نفرق بين صاحب المذهب وبين علماء المذهب، بين المتقدمين في المذهب وبين المتأخرين في المذهب. وكلما على سندك في طلب العلم كان يعني أوثق لك في العلم. يقول نعم. معقولة؟ ما قلتش ليه أخوان؟ لا أنا ما قلتش النهارده ليش محمد؟ يا أخوان الله يبارك فيكم، إحنا يعني ما أتينا إلا نتعلم. كون إن أنا أقرأ في كتاب والكلام ليس موجود عندك وأنت ساكت تأخذ عليك، ها؟ لا طيب لا خليك معايا شخرات. هب أن السؤال عد تعديه إزاي، وهب أنني بقرأ في كتاب معايا نسخة محققة وفيه لفظة غير اللفظ الذي سمعتها أنت مني مش موجودة عندك، تسكت عليها إزاي يا أخوان؟ هذا قصور، قصور ويؤخذ عليكم. قلنا في البداية نصور الإسلام مش منع أبدا، أي إنفاق للمال في طلب العلم لا شيء. الله لو أنفقنا الملايين في معلومة واحدة هذا لا شيء بالنسبة لعظم المعلومة. مش موجودة كلها. خلاص يا أخوانا يعني نسمع وبإذن الله نكلف حد من أخوانا يصورها ويوجه لكم بإذن الله، ولكن الملاحظات أرجو أن تكتبوها يعني. طيب يقول: والذي دلت عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أن إعفاء اللحية مأمور به، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وفي رواية أخرى أرخوا اللحى، وفي رواية ثالثة وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى. وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بها وأن حلق اللحية حرام. وقد روى ابن سعد أيضا وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وكان حالق اللحية وكان موفر الشارب جدا، فانصرف عنه صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه قال له: من أمرك أن تفعل هذا؟ فأجابه الرجل اكتب عندك كده: أمرني ربي، يقصد الملك. قال الرجل: أمرني ربي، يقصد الملك اللي هو الرئيس عنده يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله أمرني أن أخذ من هذا يعني شاربي وأعفي هذه يعني اللحية. إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغة وشرعا الذي يحصل به الإعفاء؟ وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية؟ للعلماء في ذلك أقوال. الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنة. معنى كلمة سنة يا أخواننا هنا أي من شريعة الله، وليس سنة باصطلاح علماء الأصول، ودي برضو لازم تنتبه إليه، واخد بالك؟ لأن مثلا بعض الناس بيفتي في كثير من المسائل ويقول من السنة كذا، من السنة عدم الخروج على ولاة الأمر، من السنة الاعتقاد بوجود عذاب القبر، فيبدأ يظن أن من السنة هنا اللي هي باصطلاح الأصوليين، والكلام ده غير صحيح، بل الصواب من السنة هنا أي من الدين. فقوله هنا: قال الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها حالها على حالها سنة، أي من دين الله، وأن الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه. مكروه هنا يعني محرم باتفاق، وهذا هو الذي مدون في مذاهبهم. والإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره ابن إسحاق وابن هانئ في مسائله. طيب اكتب عندك أخي الفاضل. وأما الأخذ من اللحية فيقيد بقيدين مجتمعين، وأما الأخذ من اللحية فيقيد بقيدين مجتمعين. القيد الأول أن تزيد عن القبضة، أن تزيد عن القبضة، نعم. القيد الثاني أن يكون في حج أو عمرة، فإذا تخلف قيد فلا يقترب منها. فين؟ لا أنا قلت جواز الأخذ من اللحية بقيدين، مش بقيد واحد، بالقيدين مجتمعين، ده الجواز. أما الأصل المنع، معايا؟ يبقى يجوز الأخذ من اللحية بقيدين اثنين، القيد الأول أن تزيد عن القبض، القيد الثاني فين يا أخوانها؟ في مناسك الحج أو الإيه أو العمر. عدا ذلك الصواب أنه لا يجوز، قصدي عدا ذلك لا يجوز، محرم. طيب الأخذ منها إذا زادت عن القبضة في مناسك الحج أو العمرة، الجواز لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفعل عبد الله بن عمر بالذات علماء نظروا إليها بعين الاعتبار، لأنه كان من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الذي ورد عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من عرضها ومن طولها، هذا لا يصح ولا يثبت باتفاق أهل المعرفة بعلم الحديث. طيب يبقى إذن هنا قوله والإمام أحمد كان يأخذ من اللحية كما ذكره ابن إسحاق ابن هانئ في مسائله، لابد أن هذا يحمل على القيدين، لا يكون بإطلاق يا أخوانا. والقول الثاني وهو المفتى به عند علمائنا ولذلك لظهر الأدلة، أن معنى الإعفاء ألا يؤخذ منها شيء أصلا بدليل قوله وفروا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى، وهذه كلها مأمور بها. لكنه حد الإعفاء هذا الذين قالوا بأن الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء، قالوا هذا الأمر أعفو أرخو خالفه الصحابة بالأخذ ما زاد عن القبضة، فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا، يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء. ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ نصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا بأن حد اللحية إلى القبضة وما زاد على ذلك فلا يشرع، وهذا القول فيه ضعف ظاهر. حقيقة الأمر أن هذا القول يعني لم نسمعه من الألباني أو لم نقرأه عن الألباني على حد علمنا، ولعل الشيخ صالح أكرمه الله وقف على هذا القول الشيخ الألباني، ولكن الذي نعلمه عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقول بوجوب الإعفاء ولا يقترب منها إلا بقيدين اثنين، وهذا سمعناه بصوته، يعني قال إن الأخذ من اللحية بالقيدين مجتمعين، يعني أن تزيد عن القبضة وأن يكون فينها في مناسك حج وعمرة. طيب لو في مناسك حج وعمرة وما زادت عن القبضة يأخذ أم لا يأخذ؟ تاني، في مناسك حج أو عمرة وما زادت عن القبضة يأخذ أم لا يأخذ؟ أحسن. طيب زادت عن القبضة والقبضتين وليس في مناسك حج أو عمرة يأخذ أم لا يأخذ؟ أحسنت، لا يأخذ. يبقى لابد من الإيه؟ من القيدين مجتمعين. هذا هو كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه. نعم. فعل ابن عمر، كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر أمسك لحيته فما زاد عن القبضة أو القبضتين أخذه. معي أخوانا كده؟ تفضل يا أخي. لا، لم يثبت عنه ذلك، ولكن خليك بس معايا، أفعال الصحابة رضوان الله عليهم لا تهمل أبدا، معي لا تهمل أبدا. وعبد الله بن عمر انظر كان إذا حد أو اعتمر قبض لحيته فما زاد عن القبض أو القبضتين أخذه، حد أو اعتمر على مرأة من الناس ولا مش مرأة من الناس، ولم يثبت أنه أنكر عليه أحد، لابد أن تراعي دية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك، وعشان كده بكل أتم الهدي وأحسن هديه صلى الله عليه وسلم. ولكن طيب من زادت عن القبضة وأخذ، لأن بزيادة اللحية عن القبضة يتوفر فيها حق أو معنى الإعفاء الذي جاء به الأمر، يبقى هو ما خالفش. معي يا أخي الفضل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعف وفروا أرخوا، إذا زادت عن القبضة انطبقت عليها الألفاظ بعكس أن تكون أقل من القبضة ويأخذ منها الإنسان. فأفعال ابن عمر رضي الله عنه وأفعال الصحابة لابد أن تؤخذ في الاعتبار. نعم. لا إله. نعم يا أخي الفاضل، من ناحية اجتهاد اجتهاد، ولكن ومن اللي يجتهد؟ رد علي، من الذي يجتهد؟ ده صحابي، ومش أي صحابي كمان. يعني معنى ذلك من حد أو اعتمر وامسك لحيته فما زاد عن القبضة أخذه أو القبضتين لا ينكر عليه. طب الأولى تركوها عافية، هذه الفتوى، الأولى تركوها عافية. ولكن طيب زادت عن القبضة وفي حج وعمرة وأخذ، خلاص لا ينكر عليه لفعل عبد الله بن عمر، كنا نكير من أي من الصحابة. وضحت؟ الله يبارك فيكم. يعني أرجو أن يكون عندنا إنصاف ونظر في الأدلة بعين الاعتبار ديت، حتى لأن بعدم بإهمال هذه الجزئية ممكن الأمر يصل بك إلى الغلو، فخد بالك وكن حذر. أيوة محمود. لا 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 لا، الأمر واضح، يعني قبض أو قبضتين، قبض أو قبضتين. ورد الروايتين الاثنين، ورد الروايتين، ما أدري. لا أنا ما قرأت هذا، أنا الذي أعلمه إن الشيخ الألباني رحمه الله قال أن الأخذ في اللحية لا يجوز بقيدين اثنين، وخبر القيد الأول حج أو عمرة، القيد الثاني زادت عن القبض أو القبضتين، لأن فعل الأخذ من اللحية في هذه الحالة لا يعارض النصوص الواردة بالإعفاء وبالإرخاء وبالتوفير وبالإكراه. معايا يا أخوانا كده؟ يقول نعم، ده في البخاري صحيح. يقول ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بلغا بأن حد اللحية إلى القبضة، وما زاد على ذلك فلا يشرع. وهذا القول فيه ضعف ظاهر، لأن من الصحابة من كان كث اللحية جدا وعظيمها، وكانت لحيته تبلغ إلى صدره، كما ذكر عن علي بن أبي طالب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية جدا ونحو ذلك، مما يدل على أن حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يعفى أكثر من القبضة. هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك، بل إن شئت قل قول لا يصح أننا نجعل حدود اللحية القبضة فقط، لا قول لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يرى الصحابة من خلف ظهره عارضيه تهتزان، اللي هي اللحية، يعني معناها كانت كبيرة بحيث اللي جاي من الخلف يرى عوارضه، أي يرى رحيته. يقول ولو كانت الزيادة على القبضة لا تجوز، كما ذهب إلى الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله، لما خص الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنسك. ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه، لو كان مطلق أنه ما يعفى أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يخص بالنسك، لأن تخصيصه بالنسك هذا يدل على أن معنى على معنى آخر وليس على الإطلاق. واضح العبارة ديت؟ المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال. القول الأول ما ذكرته لك من المفتي به عند علمائنا، اللي هو يا أخوانا تركها عافية وعدم الأخذ منها مطلقا. أنا أريد أن أسأل سؤال في الأصول وفيما بينهم، خليك معايا شيخان، أفتى عالم من العلماء بفتوى معينة، مع مصطفى، والفتوى هذه منضبطة غاية للانضباط بالأدلة الشرعية، ونظرنا إلى فعله خالف فتواه، نعمل إيه؟ نأخذ بقوله أم بفعله؟ نظرنا إلى فعله خالف فتواه، وخبلك يعني طلع الرجل على المنبر، وخبلك خطب خطبة عظيمة في وجوب ستر المرأة لوجهها. خرج يصلي إلى مراته وكل بنات نزل من فوق وجوههم سافرة، ماذا نصنع؟ أنأخذ بقول الشيخ أم بعمله؟ الله يبارك لكم، خذوا بالكم من الكلام ده كويس، خذوا بالكم الكلام ده كويس. يبقى لي كلام الرجل المنضبط بالأدلة، واخد بالك؟ أخذ. طب خلف فعله، الله أعلم بحاله، الله أعلم به. يا رجل افترض جدلا أنه ضعيف ما استطاع أن ينفذ ما قاله، يبقى هذا الرجل يحترم، عنده أمانة في الكلمة، أمانة التبليغ، ولكنه عجز، يقول لك والله ما مش قادر عليه، هذا كثير. تم الطلاق، والله في مفسدة عظيمة أن أطلقها من أجل هذا، فيصبر عليه. في هذه الحالة من طعن في فتوى العالم يبقى رجل صاحب هوى، فلا بد أن نلاحظ هذا، لأن كثير من الناس بدأت ألسنتهم تطول على بعض أهل العلم نظرا لرؤية بعض الانحرافات في سلوكهم، وهذا خطأ، هذا خطأ. في حد يخلنا معصوم؟ أصول أهل الدنيا شون جماعة في العصمة قالوا إيه يا ابني؟ النص اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج الطلاق والاستدلال، أحسنت، بس هو ده اللي نعول عليه. لا معصومة عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك يا أخواننا ينبغي أن نتأدب ونراعي، لعل عندهم. أما إننا نتكئ على فعله ونخالف فتوى ونقلده في فعله الخطأ، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز مطلقا أبدا بأي حد من الأحوال. طيب، يبدي فتوى الشيخ واضحه مخبلك، وكلام الشيخ صالح في جماعة الإخوان أوضح من شمس النهار، وصفهم بالوصف المناسب لهم أنهم أهل بدعة وأهل ضلالة، وكلام أئمة الحجاز في جماعة الإخوان وفي سيد قبل أوضح من شمس النهار، وكلام الشيخ السديس والشيخ الشريم واضح. فكون يصل الحال ببعض الناس يتطاول عليهم بالطعن فيهم، هذا ينبغي يعني أن يتريث ويتقي الله ربه وليعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل في كلامه عن هؤلاء القوم وغيرهم من علماء أهل السنة. لأن مرة بتكلم اللي دعاني إيه، مرة بتكلم مع بعض إخواننا وبنتدارس أنا هو في المواد اللي درس، فقلت له والله يعني شروح الشيخ صالح أرى فيها مادة علمية غزيرة طيبة، وأرى من المناسب أن نأتي بها لنتعلم منها. قال لي لا، ده رجل فيه وفيه وفيه وفيه، أخبرك أحزنني والله غاية الحزن، وما بالأدب ما فيش داعي الكلام، وليس كل ما يعلم يقال. يقول القول الأول ما ذكرته لك من المفتي به عند علمائنا، وهو أن الإعفاء بأنه يتركها على حالها طبعا إلا في حالة التشويه، وهذه حالات نادرة. يبقى حالة التشويه يعني مثلا واحد حرق نصف وجهه فلم ينبت به شعر، والنصف الآخر ينبت به شعر، دي بقى أمر الشيخ المكلف نفسه يذهب بها إلى أهل العلم. يا أخوانا شو لي حل؟ أعمل إيه؟ لو أمرتوني أن أترك هذا الشق والشق الآخر لا ينبت، والله لا أمتثل لأمركم. يبقى ما ينفعش، لأن دي دايما يا أخوان الأشياء التي تخرج عن الأصل أو عن القاعدة العامة نعمل فيها يا أحمد؟ ها؟ بودها فين يا محمد؟ هذا الاجتهاد. أروح للعالم أقول له والله تعالى شوف أي الست بتاعتي ودناها لعشرين طبيب وطبيبة متخصصين في 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 التنفس وجهاز التنفسي، قالوا النقاب هيموتها هيخنقها، ماذا نصنع؟ وهي بتخرج في السنة مرة واحدة، أأذن لها بالخروج أم لا؟ يقوم الإمام مفتيك، واخد بالك؟ دايما الأشياء التي تخرج عن الأصل مرجعتها فين يا شيخ أحمد؟ يا ريت الله يبارك فيكم ناخد بالنا من الكلام ده كويس، يا ريت ناخد بالنا من الكلام ده كويس. انتوا معايا يا اخوانا في الامور دي؟ التعدل والتصرع بتعميم الضرورات تبيح المحظورات، هذا ليس من مذهب اهل السنه والجماعه. طيب، يبقى الفتوى الاولى خلاص يا اخوانا ما ذكرته من لك من المفتي به عند علمائنا، وهو ان الاعفاء بانه يتركها على حالها طبعا الا في حاله التشوه، وهذه حالات نادرة. القول الثاني ان الحلق يحرم وان تركها على حالها مستحب والأخذ منها مكروه، يعني ترك فيه الأفضل. القول الثالث هو أن الزيادة على القبة لا يجوز بل بدعة، وهو قول الشيخ الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل. طيب، يقول: كلمة إعفاء ما حدوه في اللغة؟ الأقرب من حيث النظر وفعل الصحابة أن الإعفاء ما له حد، ركز قوي، أن الإعفاء ما له حد، لكن المأمور به ألا يكون المرء مشابها للذين يحلقونها أو يقصونها شديدا، لأن النووي رحمه الله ذكر خصال 12 أو 10 خصال في اللحية مذمومة، ومنها أشياء يوافق عليها، ومنها الأخذ منها شديدا، وهذا من فعل المجوس، ومنها حلقها وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة. حلق اللحية ليس من الكبائر، اكتب عندك، بل هو من الكبائر. والدليل على ذلك، أن الحلق يلزم منه التشبه بالمرأة، واللعن ورد في التشبه. نعم، أي نعم، سواء بالمجوس أو بالنساء. أي طبعا محرم، نعم، أي نعم كبيرة. أي علة فين؟ أنا شو محمد لكن شو محمد؟ طبعا. نعم. طب والمجوس؟ لا يعني ما أقول لك هو المجوس الذي نراه عندهم الآن يحلقونها بالمكينة، مش بالموسى، لا بالمكينة، في تشبه، وكل ما تشبه لعنه مستحق له. يعني نأمل إن شاء الله إن هذه من شعائر الدين التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يعني موضوع الأمن والأشياء هذه أصبح القوم عندهم كثير من التمييز، فليس كل من أطلق لحيته وتركها عافية وحافظ على الشرائع أنه يعني سيحلق عليه وسيستدعى إلى غير ذلك. هب أنك استدعيت، إيه المشكلة يعني؟ يعني أأمل ألا يكون هذا حاملا لك على قص اللحية، هذا مخالف ولا يجوز، ودي من شعائر الدين، وينبغي على المسلم أن يحافظ على شعائر دينه. ورحمة الله على من قال: أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه، المظهر يا أخوانا لو لم يكن فيه فائدة عظيمة ما أمر به الشرع. يعني لما أمرنا بإعفاء اللحية وبقص أو بحلق الشارب، ولما أمرنا أن نلبس من ثيابنا البيض على الاستحباب والجواز في غيره، وأمرنا على سبيل الحتم والإلزام أن نقصر ثيابنا وأن نساءنا تطيل ثيابها، هذا ليس أمر عبث، وإلا لما أمرك، ما هو واحدة من إما أن يكون عبث وإما أن يكون له فائدة، وهي الثانية له فائدة، فلابد أن نراعي هذا، ولابد أن تظهر شعائر الإسلام. ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان لما قال، لما راح المدينة وتكلم وقال: والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بالسنة أو بالشرع أو بالإسلام لغيركم أحرى ألا يقوم به، وهذا واضح. لذلك تجد كثير من أعداء الأمة كالنصارى واليهود يحافظون على شعائرهم الظاهرة، تجد أن الرجل منهم اللي هو له مرتبة في الدين يستحيل أن يكون حلق اللحية، ويستحيل أن يمشي حتى لو خرج من بيته ورايح محل جنبه إلا والصليب في عنقه والقبعة السوداء على رأسه والزنار في وسطه. هذا من شعائر دينهم وهم أهل باطل. حري بأصحاب أهل الحق أن يظهروا شعائر دينه، حري بهم ذلك حتى يعني لا تطمس شعائر الدين. لذلك العلماء لما هم يتكلموا عن ضابط التشبه بغير المسلمين ما هم؟ قالوا ثلاثة أمور: أن يتشبه بهم في أمر أمرنا الشرع بمخالفتهم، أن يتشبه بهم بأمر أمرنا الشرع بمخالفته زي حلق اللحية. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في أمر من شعائر دينهم، من شعائر دينهم، كأن يرتدي السواد على الدوام، هذا من شعائر دينهم. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في أمر يؤدي إلى انطماس شعائر الإسلام. دول الثلاثة الضوابط. أقولهم تاني: أول شيء أن يتشبه بهم في أمر نهى الشرع عنه بعينه، زي بالضبط إيه؟ الشارع الحكيم أمرنا إذا كانت امرأة أحدنا حائض أو نفساء أن يفعل كل شيء إلا النكاح. مظبوط كده؟ النصارى سود الله وجههم في الدنيا والآخرة، الأمر عندهم سياب، حائض زي مش حائض. اليهود اعتبروها نجس، فلو أن إنسانا عاشر امرأته في الحيض يتشبه بالنصارى في هذا الأمر الذي الشرع نهانا عنه بعينه. وخبرك الحالة الثانية أن يتشبه بهم في أمر من شعائر دينه، يعني دينهم أمرهم بذلك، فجه المسلم تشبه بهم، هذا لا يجوز، كلبس الدبلة للخاطب والمخطوبة أو لبس الفستان الأبيض للعروس، هذا من شعائر دينهم، هذا من شعائر دينهم، له أصل في دينهم. الأمر الثالث أن يتشبه بهم في أمر يترتب عليه اندراس وانتماس شيء من شريعته. للضوابط. لذلك بنقول لإخواننا دائما إيه؟ حاول ربنا يعينك أن تلبس القميص، حاول. طب أنا ظن رجل مثلا دكتور أو رجل أستاذ في الجامعة أو رجل مدرس أو رجل سباك أو رجل نجار مسلح والجلابية ستعرقلني إثناء العمل، إثناء العمل شيء على دماغنا مفوق، الله يعينك، ولكن في درس علم وفي مجلس وفي كتب وفي كتب وفي كتب، لا، هذا لابد أن نراعيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه اللي هي الإيه؟ القميص صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن نراعي هذا يا أخوان فيما بيننا. وكما قلت لكم اطمئنوا تماما من ناحية الجهات الأمنية، دي مش هيسبب لك أي ألم، اطمئن تماما الاطمئنان. طب استدعوك ما فيش إشكال، ما هو السنة أن ولي الأمر إذا دعاك أو أحد نوابي أن تذهب إليه، والله أنا جاي خير، نحن شفناك بتصلي جماعة، طب إيه الإشكال؟ طب أطلقت عليه، طب إيه الإشكال؟ طب ده أنت من التكفيرين، قول لهم لا ده أنا بريء، لا رحت ربعة ولا ليه بالكلام ده خالص. واخدين بالكم يا إخواننا؟ لأن كثير من إخواننا فعلا بدأوا يتفلتون من كثير من مظاهر الهدي بعد تغير الأوضاع. لا تؤخذ عليك مأخذ كبير جدا، وإذا دققنا النظر ممكن نصل إلى خدش في الاعتقاد، فخذ بالك كويس. يقول: إذا كان لفظ الحنفي من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الميل والاستقامة، فلماذا لا يقال من الأصل إن إبراهيم عليه السلام كان مستقيما على التوحيد ولا يقال مائلا عن الشرك؟ لفظ الحنف في اللغة هو الميل، والحنيف يعني المائل، والرجل به حنف إذا كان به ميل في ساقيه أو في إحدى ساقيه، والأمور التي قال فيها العرب ونطقت العرب فيها بالأضداد يعني أن تطلق الكلمة وتستعمل في الشيء وفي ضده، هذا شائع في لغة العربي، وهو في اللغة يعني في اللسان على نوعين: منها ما يطلق على الشيء وعلى ضده وينظر فيه إلى التلازم، بمعنى أن الشيء وضده متلازمان، إذا وجد أحدهما وجد الآخر، ومن هذا الحنف، فيقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فمن مال عن الشرك فإنه لا يميل عنه إلا إلى التوحيد، لأنه ليس ثم إلا توحيد وشرك، ففروا إلى الله. إذا فررت من الكائنات فإنك تفر منها إلى مكون الكائنات، لأنه ليس ثم إلا هذا وهذا. النوع الثاني أن يطلق بلا إرادة التلازم بل من باب التفاؤل طارة، ومن باب آخر أو من أبواب أخرى طرت مثل من يسمى اللذيغ السليم. فاللذيغ معروف، لكن العرب قد تقول له سليم من باب التفاؤل. اللذيغ يا أخوانا هو من لدغته عقرب أو حية، فكانت العرب تطلق عليه السليم من باب التفاؤل. فكلمة سليم تطلق على السالم وتطلق على المريض، أطلقت على المريض من باب التفاؤل. وهذه لها تأثير في فقه اللسان العربي، فالعرب طارة تطلق من باب التلازم، وطارة تطلقها من باب التفاؤل، وطارة لا من هذا ولا من هذا في فقه لهم في هذه الألفاظ. إذا كان كذلك فلفظ حنيفي الذي جرى عليه السؤال لا يتصور أن يكون المرء حنيفا أو حنفيا أو حنيفيا إلا أن يكون موحدا، لأنه إذا مال عن الشرك فإنه يميل عنه إلى الحق وهو التوحيد. حنيف عن أهل الشرك مائل عن أهل الشرك فإنه لابد أن يميل عنهم إلى أهل التوحيد. ولو كان من مال إليه إبراهيم عليه السلام وحده فإنه مع أمة وليس مع واحد وهكذا. فإذا الأصل في هذا أنها من باب التلازم، الحنف من باب التلازم. التلازم يعني إيه؟ مال عن الشرك لابد أن يميل إلى التوحيد. ومنها كلمة أيضا تطلقها أهل نجد، وربما بعضكم سمعها، وليسوا أهل نجد جميعا وإنهم هم أهل الدعوة العامة، منهم في أولي الأمر في أول الأمر يقولون نحن أهل العوجة. ما معنى العوجة؟ العوجة هي من أسماء كلمة التوحيد، أهل العوجة يعني أهل التوحيد، أهل ملة إبراهيم أهل الحنيفية، لأنها عودة عن طريق الشرك إلى طريق أهل التوحيد. وهذا هو التفسير الصحيح الذي فيها مثل ما جاء في حديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. سؤال: ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا الكلام غير صحيح، فليس لمسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا صلة بالإرجاء. فالنزاع جار بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وليس في هذا فحسب، بل في تكفير من ترك ركنا من أركان الصلاة. تكفير تارك الصلاة وغيره، ترى من ترك ركنا من أركان الإسلام الزكاة الصيام الحج، عن الإمام أحمد وعن غيره، حتى الإمام أحمد سمى خلاف عنده يعني في الروايات في تكفير من ترك ركنا من أركان السلام الإسلام. ومن العجائب أن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة له في هذه خمس روايات في هل يكفر من ترك أركان الإسلام العملية، يعني غير الشهادتين، لأن غير الشهادتين أمر مجمع عليه أن من تركهما يكفر، وأيضا من أتى بناقض من نواقض هاتين الشهادتين سواء ناقدا قلبيا أو ناقدا عمليا مع عمل الجوارح يكفر بذلك. يقول الرواية الأولى أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام، الرواية الثانية أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، الثالثة يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، يعني إذا قاتل في الزكاة الإمام ليس مطلق الترك، الرابعة يكفر بترك الصلاة فقط، الخامسة الشيخ قال نسيت الخامسة. المقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونا وكسلا ليس له صلة بالإرجاء، وما ذكره الباحث محل نظر. تلاحظ هنا في الروايات المنقولة عن الإمام أحمد نظر الله وجهه كلها متفقة، أي عند الإمام أحمد أن من ترك الصلاة يكفر، وهذا هو الصواب والذي دلت عليه الأدلة. وينبغي أن ننبه كما ذكرنا قبل ذلك أن من قال بكفر تارك الصلاة لا يجوز لأحد أن يصمه بأنه من أهل التكفير، والعكس من قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يجوز لأحد أن يصمه بأنه من أهل الإرجاء. هذا مما ينبغي أن نتنبه إليه. لما؟ والله الأكابر، فإن اجترأت ووصفت الشافعي بأنه مرجع لا يقطع اللسان من قال ذلك، وكذلك إذا اجترأت ووصفت الإمام أحمد بأنه خارجي يقطع اللسان إن قال ذلك. ما هو ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ الإعراض ذكره العلماء في باب حكم المرتد، وذكره إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقد العاشر في رسالته النواقض، قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على أن الإعراض ناقض من نواقض من النواقض قول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون في أول سورة الأحقاف ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون وكذلك قوله جل جلاله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ونحو ذلك فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ونحو ذلك من الأدل والإعراض انتبهوا ضابطهم أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به ليس له همة في معرفة التوحيد ولا عبادة لا من جهة العلم ولا من جهة العمل يعني جميعا لا من جهة العلم ولا من جهة العمل جميعا بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا الأمر مع تمكنه من ذلك. طيب لو تعلم ولم يعمل لا ركزوا معنا أنا أريد أن أصل لجزية معينة لأن بعض من تكلم في مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية وقال أنه لا يكفر نسب هذا الكلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهذه النسبة خطأ وهذا دليل تفسير كلمة الإعراض فمن أعرض عن العمل فمن ترك العمل بالكلية فلا شك أنه معرض حتى لو تعلم لأن كما تعلمون ولا يخفى عليكم الغرض من العلم العلم بذاته أم الغرض من العلم يا محمود العمل يبقى كون أنه يتعلم ولا يعمل بهذا العلم كأنه ما صنع شيئا وما أثر فيه كأنه ما صنع شيئا ألا فليتق الله أقوام ينسبون إلى أئمة المسلمين ما هم منه براء يقول مثاله شخص في بلدنا عنده الوسائل الكافية والكتب موجودة والدراسة موجودة وأهل العلم موجودين والخطب والجمع ولا يهتم بهذا أبدا معرض تماما مادي لا يهتم لا بصلاة ولا بسماع آية ولا بسماع خطبة ولا يتعلم هذا هو الذي يكفر بالإعراض لا يتعلم الدين ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا ولا يهمه لا من قريب ولا من بعيد ولو احتاج خبزا لمعيشته لا ذهب وبحث حتى يأتي به لو احتاج لأمر في بيته لا ذهب حتى يأتي به وأما الدين فهو معرض عنه لا يتعلم ولا يعمل به فهذا هو ضابط الإعراض لا يبحث عن علم ولا يهتم به يعني في توحيد المولى عز وجل وفي بيان الواجب ومعرفة ما أنزل الله عز وجل لا يهتم بالعمل جميعا يعني علم وعمل لا يهتم بهما أما إذا كان عنده علم ولم يعمل أو كان عنده عمل ولا يعمل هذا لا يسمى معرضا أي أنه عنده علم وعمل بعض الأعمال وترك البعض لابد أن ننتبه لهذا وكلام الشيخ صالح أكرمه الله في شرحه في العقيدة الطحاوية عندما انتقد كلام الطحاوي لما قال وأهل القبلة في الإيمان أصله سواء يدل على أنه يقول بأن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر فارجع إلى كلامه في الموضع المشار إليه يقول وتطبيقها على المعين صعب جدا فلان معرض تماما غالب أهل القبلة بل لا يوجد أحد من أهل القبلة يعني ممن يصح ممن شهد أن لا إله إلا الله أو عنده انتساب أنه لا يهتم أصلا معرض تماما نعم هذا لا يوجد طب وإن وجد خلاص حكمه معروف كافر لكن قد يكون أحيانا تأتي دعوة للتوحيد مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة يعني أناس يرون جهاد قائم ودعوة ومجادلة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسنان وهو لا يهتم لا يسأل يقول أنا ما علي منهم ولا علي من هذا الدين ولا يعني نفسي يعني مادي يمكن أن نلخصها المعرض والمادي البحث لا يتعلمه ولا يعمل به قال بعضهم سؤال إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية فهل هذا صحيح؟ الجواب الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني يعني بعد سنة 150 كنحلة بدأت تتأطر في عزلة وأوراد وأشياء عزلة أن يعتزل المجتمع وأوراد أن يقتصر على أوراد معينة في الذكر ولا يتعدها والسلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتبع التابعين فهذا الكلام الرد عليه من جهات كثيرة لكن ليس كلاما ذابان لذلك دائما وأبدا في بعض الأسئلة وبعض الأمور ما ينبغي أو الرد عليها عدم الرد عليه بحيث لا نجعل لها شأنا وتبرز وتنتشر بين الناس يقول ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان وأن الخلاف صوري من وجه وحقيقي من وجه آخر. أرجو إعادة هذه النقطة لأهميتها. ذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا إن الخلاف صوري أو لفظي، يعني غير معنوي وغير حقيقي. وذكرنا أن هذه المسألة لها جهتان: الجهة الحكم، الأمر الثاني جهة امتثال الأوامر العلمية والعملية. من جهة الحكم ومرتكب الكبيرة وخروجه من الإيمان، المرجئة، مرجئة الفقهاء كحمد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم، ليس ثم خلاف مع بقية أهل السنة في الحكم، فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وأيضا لا يقولون لا يضر مع الإيمان دم، بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردة كما هو معروف من كتبه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لما ذكر الخلافة وهذه احتد بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج، قال: وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان اللفظي. وهنا نستفيد منه فائدتين: الفائدة الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقال إنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتابه الإيمان يدخل مرجئة الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة، لأن الخلاف كما قال أكثره لفظي. الفائدة الثانية أن قوله أكثره لفظي يدل على أن ثمت منه ما ليس كذلك، وهو الذي ذكرته لك أنه من جهتي الأوامر والاعتقاد ذلك وامتثال جهة الأوامر العملية والعلمية. سؤال: ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهل هذا التقسيم كما كان معروفا مجمعا عليه عند السلف؟ لأن الأحناف فيما أعلم يدخلون العمل في مسمى الإسلام. الجواب: الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أو هما أمران مختلفان؟ وهل إذا اجتمع افترق أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين السلف، مسألة الإيمان والإسلام والخلاف فيها. من قال الإيمان والإسلام واحد، أو قال هما شيئان مختلفان، أو قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالكل من أقوال أهل السنة، والخلاف في هذه المسألة لا يخرج القائل من أهل السنة. اكتب عندك: وهو من الاختلاف التضاد السائر الغير مذموم. ومن الاختلاف التضاد السائغ الغير مذموم. يقول: فثم جمع قالوا الإسلام هو الإيمان، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من قال: لا، الإسلام شيء والإيمان شيء مختلف تماما عنه، ويستدلون عليه بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا المنفي غير المثبت حتما ولا بد، وإلا لو كان شيئا واحدا لكان الكلام غير مستقيم. فجعل الإيمان شيئا وجعل الإسلام شيئا آخر، وكذلك حديث جبريل أن الإسلام كذا وأن الإيمان كذا. والثالث الذي هو التحقيق أن الإسلام لابد له من إيمان حتى يصح، ركز كده، والإيمان لابد له من إسلام حتى يصح. ركزوا معايا كده في الاثنين دولت، لابد له من إيمان الإسلام، لابد له من إيمان حتى يصح. ما المعني بالإسلام هنا؟ أحسنت، عمل الظاهر. يبقى إنسان يعمل عمل ظاهر بغير اعتقاد في القلب وبغير إقرار في القلب لا ينفعه. طب اعكسها بقى، والإيمان اللي هو في القلب لابد له من إسلام حتى يصح. ما المعنية لابد له من إسلام؟ عمل الجوارح. فإذا عدمت عمل الجوارح لا شك في كفر. واضح يا اخواننا المعلومة دي؟ لا شك في كفره. انتبهوا، الله يبارك فيكم. فليس ثم مسلم بلا أي قدر من الإيمان، وليس ثم مؤمن بلا أي قدر من الإسلام، بل لابد هذا وهذا. والإسلام على كماله والإيمان على كماله، قد يطلق الإسلام مع الإيمان فيعنى بالإيمان ما جاء في حديث جبريل. الأعمال الباطنة يعني الإيمان الباطن، والإسلام الظاهر، مثل ما جاء في الحديث الذي روي في مسند الإمام أحمد، قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فيجتمعان فتكون هذا دلالته على حديث جبريل، تكون دلالته الشهادتين والأركان العملية الأربع، والإيمان التصديق الباطن مع العلم. ويفترقان فيكون الإسلام يدل على الإيمان ويكون الإيمان يدل على الإسلام. المسألة الخلاف فيها سائر، يعني من من خالف فيها الخلاف منقول عن أئمة السنة، ولكن التحقيق هو ما ذكر، والتحقيق هذا الذي ذكره شيخ الإسلام وذكره عنه أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في حديث جبريل الإيمان والإسلام والإحسان. يقول: زادني الله وإياكم من كل خير ومن حملة التفق في الدين، وغفر الله لنا ولأبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، ووفق ولاة أمورنا وعلمائنا لكل خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد. سؤال آخر: ما توجيهكم لحديث البطاقة وحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، رواه مسلم، مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. خدوا بالكم معايا دايما، فرق بين حاجتين اتنين، بين عمل الطاعات وبين ترك المنكرات، فالأمر بيشكل على البعض مع الاعتقاد بأن الفعل فعل والترك ايه والترك فعل، ولكن فرق بين فعل الطاعات كلها او تركها وبين فعل المنكرات كلها وبين ايه تركها، فرق بين هذا وهذا. يقول: ما فهمت وجه الإشكال، لكن لعله أنه فهم من العموم في حديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة، فهم من العموم أن هذا يعارض كون صاحب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب، وهذا غير وارد لأن النصوص يصدق بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد. فقوله أتيتك بقرابها مغفرة هذا وعد من الله عز وجل لمن حقق التوحيد لا يشرك بالله شيئا، وكون صاحب الكبير تحت المشيئة لا يعارض هذا الأصل، لأن هذا والوعد والوعيد يطلقان ويكونان على إطلاقهما، وكذلك يجتمعان في حق المعين، فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد، وهذا في حق مرتكب الكبير، الوعد أنه يغفر له ربنا عز وجل، الوعيد ممكن أن لا يغفر له فتحقق فيه الوعد والوعيد. ويدخل في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله عز وجل بالجنة، كل مؤمن وعده الله عز وجل بالجنة يدخل في المسلمين الذين جعل الله عز وجل لهم مغفرة وأجرا عظيمة، كما في آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد يعملون الوعد ويعملون الوعيد. الذي أعمل الوعد فقط المرجئة، والذي أعمل الوعيد فقط هم أهل الخوارج. ومعلوم لدى أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يخلف الوعد، لا يخلف الوعد، ولكن قد يتخلف الوعيد. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد ولكن قد يتخلف الإيه؟ الوعيد. يقول: ويعملون الوعيد والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطه، فلا منافاة ما بين الأدلة، بل الأدلة يصدق بعضها بعضا. سؤال: ما الضابط في التفريق بين الفعل والصفة في صفات المولى عز وجل وأفعاله؟ صفة الرب جل جلاله مشتملة على فعل الله سبحانه وتعالى، ومشتملة على ما هو لازم من غير الفعل، يعني صفات الرب عز وجل منها ما هو صفة فعل ومنها ما هو صفة ذات، فليست كلها متعدية تعدي الأفعال. فمثلا وجه الرب عز وجل صفة وليس بفعل، اليدان للرب جل وعلا وصف الله سبحانه وتعالى وليست باسم ولا فعل، فإذا الفعل هو فعله يفعله سبحانه وتعالى له أثر، فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل الرحمة وهي صفة ذات لكن لها أثرها، ومثل النزول وأشباهه والغضب والرضا، وهذا يتعلق بالمخلوق فيفعله عز وجل ويتصف به سبحانه وتعالى. وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات، صفات الذات كثيرة لا علاقة لها بالأفعال. فإذا نقول: ليست كل صفة لله عز وجل فعلا، فقد تكون متعلقة بفعل أو لها فعل أو أثرها فيه فعل، وقد لا يكون ذلك، ولهذا لا يشتق من الصفة فعل مطلقا، كما أنه لا يشتق من الفعل صفة مطلقا. ركزوا على المعلومة دي، ولهذا لا يشتق من الصفة فعل مطلقا. علشان كده العلماء ذكروا ان مجيء الصفات في القرآن والسنة جاء على ثلاثة اوجه. معايا يا اخوانا؟ مجيء الصفات في القرآن والسنة جاء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يتضمن الاسم الصفة، أن يتضمن الاسم الصفة. الوجه الثاني أن تأتي الصفة بنصها، أنزله بعلمه وربك الغفور ذو الرحمة. الوجه الثالث أن يأتي الفعل دالا على الوصف. سبت يا وليد سمعني كده. الثانية ايه؟ أن يأتي ايه؟ بنصها. نعم. الثالث أن يأتي الفعل دالا على الوصف. يقول هنا الشيخ: ولهذا لا يشتق من الصفة فعل مطلقا، كما أنه لا يشتق من الفعل صفة مطلقا، وذلك أن الأفعال أوسع من في باب وصف الله عز وجل من الصفات، فقد يكون ثم فعل لله ولا نشتق منه صفة، يعني لا نشتق من الحدث المستكن في الفعل صفة لله عز وجل. يعني إيه؟ ثم أماته فأقبره. صفة الإماتة لله، نعم، أنه يميت سبحانه وتعالى، يحيي ويميت. طيب صفة الإقبار لله عز وجل، يبقى ليس كل فعل يشتق منه صفة، ولا كل صفة يشتق منها إيه؟ فعل. طيب يقول مثلا: الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم. حاضر. الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم، مثل المكر ويمكرون ويمكر الله، ومثل يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل مستهزئون الله يستهزئهم، ونحو ذلك من الأسماء نشتق منها صفات مطلقا، ونقول الفعل أطلق على الله فنقول له صفة الاستهزاء، له صفة المخادع، له صفة المكر وهكذا. بل تطلق هذه الصفات مقيدة، لأن المكر والمخادع والاستهزاء ليست كمالا في كل حال، بل قد تكون كمالا وقد تكون نقصا. فتكون كمالا إذا كانت بحق، ومن أثار صفات الكمال الآخر، وتكون نقصا إذا كانت بباطل، وكانت من أثر صفات النقص في المخلوق. فإذا باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وليس كل فعل نشتق منه صفة لله عز وجل، وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله عز وجل، لأن الصفات منها ما هو صفة ذات، ومنها ما هو صفة فعل. يقول سؤال: فإن لم يكن مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات ذكرتم فيها بعض الذنوب، وقال الله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، وما وجه ذلك؟ الجواب: وجهها الإطلاق، يعني من تصدق بقتل القاتل فهو كفارة له، والقتل كبيرة، فكفارته كونها تكفر الصغائر غير مناسب، تكفر ما يقابلها من كبيرة. ولهذا قال العلماء في تفسير: فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني فيما يناسب عظم العمل ذاك قتل، والآن يستحق أن يقتل وأن يسفك دمه فهو تصدق به، تصدق بتلك النفس يعني باستحقاقه القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اكتب عندك: ومن الإسراف أن يقتل غير القاتل، ومن الإسراف أن يقتل غير القاتل، أو أن يقتل أكثر من القاتل. سؤال: كفارة لمن قتل وكفارة للمتصدق، الكفارة هنا هل هي للصغائر؟ الصغائر تكفرها الصلوات إلى الصلاة، لكن كفارة لما يناسب، لأن عظم الذنب يقابله عظم التكفير. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان، هل يكفر الله سبحانه وتعالى بها الكبائر والصغائر أم لا؟ يكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن من أهل العلم من يقول ذلك. اكتب عندك: وقد تكفر الكبائر بفعل بعض الطاعات بغير توبة، وقد تكفر بعض الكبائر بفعل الطاعات بغير توبة، مثال ذلك عند الترمذي وأحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوب وإن فر من الزحف. وطبعا كما لا يخفى عليكم الفرار من الزحف ماله، ده من السبع الموبقات، ومع ذلك فعل طاعات فغفرت ذنوبه. طب ركز شوي.
نعم.
ركزوا يا أولاد الله يبارك فيكم، ركزوا شوية. نص الحديث إيه يا محمد؟ خليك معايا محمد. من قال، بس التوبة قول ولا قول فعل؟ طيب بعيد. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله وأتوب إليه، مجرد الكلمة فقط، لا دخلنا هنا لا في توبة، في توبة ولا دخلنا في استغفار، ده هو قال هذا بس: أستغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذا ذكر، مش احنا عندنا الاستغفار، مش احنا عندنا الاستغفار من الذكر المشروع، والاستغفار له صيغ، ديت من صيغ الاستغفار، ملهاش علاقه بالتوبه خالص. يا اخوانا الله يبارك فيكم ركزوا، في حاجه اسمها الاستغفار والتوبه ده موضوع، وحاجه اسمها الذكر. أنا بذكر ربنا عز وجل بسيد الاستغفار: اللهم أنت عبدي، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقت اللهم أنت ربي خلقتنا وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. الحديث ده ذكر، ذكر بيقوله الإنسان، ده بعيد عن موضوع التوبة بشروطها وبأركانها. ركزوا شوية يا أخوان، ركزوا شوية معايا الله يبارك فيكم. يقول الحديث: نص على أن الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان أنها مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فتكفر الصغائر الصلاة في الجماعة إلى الصلاة في الجماعة تكفر ما بينهما من الصغائر، لكن الكبائر لابد فيها من توبة. طيب، وأما من قال أن هذه الحسنة تكفر الصغائر والكبائر كابن حزم وغيره، هذا قول باطل، ورد عليه ابن عبد البر في التمهيد ردا جيدا مطولا. ليه أخوانا؟ لأن النص ورد هنا، النص ورد هنا إيه؟ ما اجتنبت الكبائر، يبقى لابد أن نتقيد بالنصوص حيثما وردت النصوص. يقول: عدم الإصرار على الكبيرة ألا، يعني كأنه يقول ألا يحولها إلى صغيرة؟ لا، لأنها لو كانت الكبيرة تكفر بغير التوبة ما بقي أحد من أهل القبلة الحق هو عيد. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في معرض كلام له: ومن قال إن الكبيرة تكفر بمثل هذه الأمور فهذا أشبه بقول المرجئة، لأن المؤمن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر إلى آخره، معناه أن كل هذه الأفعال تكفر الكبائر، يعني أن أهل الإسلام سيموتون، لا بمعنى أنه لا يلحق مسلم وعيد، وهذا أشبه بقول أهل الإرجاء. خذوا بالكم معي حتى اختلط عليكم الأمور، لكي نستوعب المسألة التي ذكرتها أولا، أن الكبائر تكفر ببعض الطاعات، ده كلام شيخ الإسلام، والمثال اللي أنا ضربته كلام شيخ الإسلام، معي يا أخوانا كده. ولكن لابد أن نفرق بين العموم وبين الخصوص. يعني من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب ولو فر من الزحف، هذا الكل من قالها لا، تماما كحديث البطاقة، حديث البطاقة كل واحد من أمة التوحيد له البطاقة ولا منهوش، كل واحد سيحدث معه مثل ما حدث مع صاحب 99 سجل، يبقى هذا لو قام فيه شيء معين من أجله رجحت البطاقة، من أجله غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. خذوا بالكم من دي كويس، لفرق بين العموم وبين التخصيص على شخص بعينه، بما قام في القلب من تعظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. صدقا من قلبي. طب ضبطها ايه؟ يعني هل يا ترى قالها صدقا من قلبي ولم يظهر لها اثر على جوارحي؟ خلاص. لذلك الامام ابن القيم بيقول في شرح حديث البطاقه: ولعل هذا الرجل تذكر كثير من الذنوب والمعاصي التي فعلت 99 سجل، ثم نطق بهذه الكلمة بإخلاص ما وصل إليه قبل ذلك وبتجرد وبصدق، ثم مات من توه ولم يتب. بدي أمور قضايا أعيان، ما ينفعش أبدا نتكئ عليها ونترك العمل، بعيد كل البعد عن الصواب. يقول: فالصحيح أن الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أن هذا للسيئات الصغيرة، في بعض الأعمال خلاف. بعض الأعمال مثل الحج، قال: من حد فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني هذا التمثيل يدخل فيه الصغر والكبائر. ولذلك فيه طائفة من أهل العلم خصوا الحد، قالوا: الحد غير العمرة إلى العمرة، حد فلم يرفث ولم يفسق هل يكفر الكبائر والصغائر؟ ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بالجهاد، والجهاد يمحو الله عز وجل به السيئات لأنها حسنة عظيمة، وهذا فيه خلاف. لكن القاعدة أن الحسنات من الصلاة والصيام والجمعة والعمرة إلى العمرة أنها مكفرة للصغائر دون الكبائر بشرط اجتناب الكبائر. خد بالك، تلاحظ إيه هنا مسألة حتى لا تخفى عليك، إن كل هذه الكلمات متعلقة بالذنب بين العبد وبين ربه، أما الذنب بين العبد وبين الخلق ده موضوع منتهي، لابد أن يرد الإيه المظالم لأهلها، أما يعني وإن فر من الزحف وفعل وفعل وكل في حقوق في حق المولى عز وجل، أما في حق العباد فلابد من رد المظالم إلى أهلها. يقول: فجعل شرط التكفير اجتناب الكبائر. ثم هنا اختلف العلماء هل ترك الكبيرة وحده تكفر به السيد أم لابد أن يترك الكبيرة مع عمل صالح، يعني ترك ما فعل، وأما الترك وحده مكفر، ترك مع فعل أم الترك وحده مكفر؟ على قولين، والظاهر من قول المحققين أن ترك الكبيرة لا تكفر بها السيد وحده بل لابد من الفعل. ليه؟ لأن ظاهر الحديث الجمعة إلى الجمعة ورضار إلى آخره مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فهنا الأمرين الاثنين متلازمين، فعل الطاعات وترك الكبائر تكفر من خلال ذلك الصغير. يقول: يعني ترك الكبيرة مع الصلاة إلى الصلاة، ترك الكبيرة مع عمرة إلى عمرة، ترك الكبيرة مع رمضان إلى رمضان، وهكذا. هذا هو الذي تجتمع به الأدلة والله أعلم. يقول: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، ما المقصود؟ يعني أن الله عز وجل أثبت شفاعة ونفى شفاعة، نفى شفاعة فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه شفاعة منفية. وهناك شفاعة مثبتة وهي في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجه الإثبات هنا يا أخوانا أنه جاء بالاستثناء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومعلوم أن بعد الاستثناء يخالف ما قبلها في الحكم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت شفاعة ونفى شفاعة. فإذا الشفاعة المنفية هي عن أهل الكفر والشرك، والشفاعة المثبتة بشرطين الإذن والرضا، هذا مراد الشيخ. اكتب عندك: والرضا أي عن الشافع والمشفوع له، عن الرضا عن الشافع والمشفوع له وعليه. فشروط الشفاعة المثبتة ثلاثة، فشروط الشفاعة المثبتة ثلاثة: الإذن من الله، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع له. وخرج من الشرط الأخير شفاعتان، وخرج من الشرط الأخير شفاعتان: الأولى الشفاعة العظمى لأهل الموقف، الأولى الشفاعة العظمى لأهل الموقف، الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأعمه أبي طالب. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. يقول: كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية التي تذكر دخول الجنة والنار بالفعل الماضي، مثل حديث عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت بها النار؟ هل المقصود عذاب القبر أم ماذا؟ ما ذكر من العذاب لمن أخبر الله عز وجل أنه يعذب في النار أو يعذب مطلقا أو أنه عذب، هذا محمول عند أهل السنة والجماعة. على حقيقته فإن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، فمن شاء الله عز وجل أن يعذبه في النار من أهل القبلة أو من استحق النار من أهل الشرك والضلال فهو إذا مات في النار وهو في قبره يكون معذبا في النار، والقبر إما روضة من روض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقال تعالى في سورة غافر لما ذكر عذاب آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أن عذاب أولئك في النار حاصل في زمانين، الآن وبعد قيام الساعة، وكلها على حقيقتها يعذبون في النار، لأن الواجب الأخذ بالظاهر وهذه أمور غيبية، والنار مخلوقة والجنة مخلوقة والنعيم في الجنة حاصل الآن والعذاب في النار حاصل الآن. لكن ينبغي أن يفهم أن العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في الآخرة، وهو أن العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن تبع، كما أن النعيم في البرزخ للروح والبدن تبع. خذ بالك، إياك أن تظن أن قولهم الروح والبدن تبع أنهم يعني من الممكن أن ينتهي العذاب على البدن بعد أن تحلل، لا، ده المعني بذلك أن أول ما يقع العذاب تشعر به الروح ومن ثم البدن. قلوا بالكم مني كويس، لأن بعض الناس تلتبس عليه اللفظ، لا، الروح هي تشعر بالعذاب والبدن تابع له، أي يعذب ولكنه تابع للإيه؟ للروح، أي إن لم تشعر الروح بالعذاب فلن يشعر البدن بالعذاب، هذا معنى قوله والبدن تابع له. نعم، يعذب، يعذب البدن، يعذب كيف يعذب لا ندري. خذ بالكم عندك كويس، مهدى اللي قاله أخونا أيمن، ولكن يعني حاشاه أن يجنح في فكره، صلى الله يحفظنا وإياكم. ده كلام المعتزلة لما قالوا طب وبعدين، طب والبدن تحلل أين يقع العذاب؟ ما عادش بدن أصلا يقع عليه، نقول نواميس الحياة البرزخية غير نواميس الدنيا، يعذب. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن الإنسان ينعم ويعذب في قبره وإن لم يدفن، واتفقت كلمتهم أيضا على أنه يعذب وينعم في قبره وإن أكلته السباع وإن حرق وذري، يعذب أيضا. كيف؟ لأن نومس البرزخ غير نومس الدنيا. معايا؟ طيب، يقول ويوضح ذلك أن الأحاديث جاء فيها ذكر نسبة المؤمن وروح المؤمن أنها في الجنة، وأن روح الكافر يؤخذ بها في النار، فالعذاب والنعيم في البرزخ يقعان على الروح، ليس على الروح فقط ولكن الروح والبدن تبع، بعكس الحياة الدنيا. الحياة الدنيا التنعم أو التعذب يكون على البدن، والروح أيضا تتنعم وتتعذب لكن بالتبع، وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا هي على الروح والبدن تبع له، وهذا هو ما قرره أئمة أهل الإسلام، وده المعتقد الصحيح. علشان كده بنقول المعتقد عند أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر لمن كان له أهل، وكذلك بالنعيم، فمن نفى عذاب القبر مطلقا أو نعيمه مطلقا كافر، خرج عن الملة، ومن أثبت العذاب والنعيم للروح ونفاه عن البدن مبتدع ضال، وده المعتقد، هو ذا المعتقد. طبعا المعتقد هذا لابد أن يظهر أثره على الجوارح. إيه؟ نتقي أسباب عذاب القبر خصوصا والعذاب وأسباب العذاب على وجه العموم، هو ذا المعتقد عندنا. يبقى نعودش بقى إيه؟ نتكلم في هذه القضية ونأتي بأدلة وأدلة، وفي نفس الوقت جميعنا يشتغل بالنميمة، وهي من أقوى عذاب القبر، كان يسعى بالنميمة بين الناس أو لا يستبرئ من بولي، هذا لا يليق، لأن نحن نتعلم المعتقد حتى يظهر أثره على سلوكه، على سلوكنا. يبقى لا يجوز أبدا أن أحفظ الأدلة الشرعية الواردة في عذاب القبر وفي إثباته وأحرر المسألة تحرير دقيقا وأعتقد بإعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنا كل سلوكي بعيد عن هذا المعتقد، المعتقد ملوش لازمة أنت وليس منه أي فائدة. معايا يا أخوانا؟ لذلك دايما وأبدا أريد منك ومني معك أن نلاحظ هذا التباين في تصرفاتنا. عندنا علم وعقيدة ولكن في السلوك مفيش. يعني مثلا المعتقد عندنا ومعلم من معالم التربية العظيمة في شريعة الإسلام وهو ما ثبت في السنن وغيرها وسند الحديث حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا شفت محمد فريد ركب عربية جديدة أنا بتكلم عليه أنا إيه دخل خلاص. طب جابها منين؟ من الشغلة. الراجل مستقيم. طب ده راجل موظف ولسه مرتب بتاعه ما لسه وجابها وعربية غالية. والله الراجل مستقيم. إيه إزاي؟ هو ده بقى التدخل وهي ده المخالفة الشرعية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إخواننا الله يبارك فيكم أرجو أثناء الدراسة نلاحظ سلوكنا مع العلم الذي تعلمنا وإلا لا فائدة فينا والله ولا خير ولا بركة. ده مش كده وبس. ومن هنا يأتي الانحراف عند نزول الفتن. معايا محمد؟ عدم العمل بالعلم وعدم مراقبة السلوك مع العلم من أقوى الأسباب اللي تجعل العبد يزل من أول فتنة. لأنه كان غرضه يحفظ العلوم ما رب نفسه وما تعهد نفسه فزل من أول وهلة. نسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم العمل بما نعلم. أمر في منتهى الخطورة. طيب واضح كده يا شيخ محمد المعتقد في عذاب القبر؟ المعتقد في عذاب القبر يا إخوان واضح يا شيخ؟ واضح هذا محمود؟ طيب نعم. يعني الروح تشعر بالعذاب الأول، بعد ما تشعر بالعذاب البدن يبدأ يشعر. ها؟ أي نعم يشعر تبع. يعني إيه؟ ما بيشعروش بالعذاب في وقت واحد، لا دي الأول وده الثاني. زي في الدنيا أنا بأكل أكلة كويسة ببدأ أشعر بلذته، بعد كده بقى لما أكلت انبسطت وأسكت كلب الجوع بدأت أقرأ القرآن وأتلذذ تلذذة الروح ديت قبل ديت. معايا يا أخي الفضل؟ ها؟ بالاخره لا كل مع بعضه خلاص. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك الجنه. وهذا خلاف قول من يقول ان النعيم يكون الروح والعذاب على الروح فقط وان البدن في البرزخ لا يعذب. هذا غلط كبير ولا ينبغي ان ينسب هذا الى احد من ائمه الاسلام، بل هو على الروح والبدن جميعا. شفت هنا قال ايه؟ جميعا عند الاجمال. أما عند التفصيل الروح ابتداء والبدن تبع. تبع يعني ممكن ما يحسش أبدا، لا لازم بد أن يشعر. وذلك أن الأدلة جاء فيها أن الميت يعذب والإنسان يعذب، والميت والإنسان اسم لبدنه وروحه معا، فمن ادعى الانفصال فلا بد له من إقامة الدليل على ذلك. هذا من جهة في جواب السؤال. لذلك من الأشياء العجيبة تجد أن اللي بيتكلم بأن العذاب على الروح فقط يتكلم في الإسراء والمعراج كان بالروح فقط. وهذه بركة يا أخوان. ليه؟ لأن هنا حكم عقله وهنا حكم عقله، فضل في الأمرين الاثنين. والجهة الأخرى أن ما جاء في الكتاب أو السنة من التعبير عن الشيء بالفعل الماضي له أنحاء. الأول أن يعبر أو يوصف الشيء الذي لم يتحقق لم يأتي بعد بالفعل الماضي أو الذي يكون دائم التحقيق بالفعل الماضي. مثال الأول أتى أمر الله فلا تستعجلون. أتى فعل ماضي. أتى أمر الله يعني بقيام الساعة فلا تستعجلوا، يعني كأنه من شدة التأكيد على حصوله وأنه يقينا حاصل لا محالة ووقوعه لا شك فيه ولا ريب، كأنه قد وقع وانقضى والناس يرون ما وقع وانقضى يقينا لأنهم شاهدوا حصل أمس وشاهده الناس وانتهى. فيعبر عما يستقبل بالماضي إذا كان وجوده وتحصيله يقينا بلا ريب ولا شك، وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به. الوجهة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع الآن ومنه ما يقع في المستقبل، وهذا وصفه بالفعل الماضي التعبير عنه بالفعل الماضي لتحقق الاتصال به وللتأكيد على الاتصال به، وهذا ما يحمل عليه مثل قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. هنا ابن عباس قلت المشهورة لنافع ابن الأزرق لما اعترض عليه نافع وقال وكان الله غفورا كان ومضى، قال ابن عباس كان ولم يزل، كان ولم يزل، وكان أمر الله مفعولا، وهكذا في أمثال مما يدل على هذا المعنى. هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله وكتبت مثل ما كتب القرآن الكريم أم أنها لم تكتب حتى توفي الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعدها؟ لا أعلم شيء يدل على تعميم أن الكتب السماوية جميعا كتبت أو أنها نقلت بعد ذلك، لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي أنزلها الله عز وجل هي كلام الرب أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل، ومنها ما اختصه الله عز وجل بأن كتبه بيده كصحف موسى عليه السلام، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. اكتب عندك. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال آدم، قال آدم أنت موسى الذي أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله عز وجل كتبها بيده الكريمة العظيمة تبارك ربنا وتعالى وتقدس. فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله عز وجل وأنها كتبت، وهل هذا يعم كل كتاب أم يستثنى منه بعضها تحتاج المسألة إلى تحقيق وبحث. دايما كده عند في مثل هذه الأسئلة يكون عندنا أصل ما نحكيش عنه. متى أتعلق بسؤال وأبحث وأبذل قصارى جهدي إن ترتب عليه عمل؟ يبقى الكتب السماوية هل كتبت كما كان زيد بن ثابت ومعاوية سوري يكتبان؟ طب ما وجه العمل الذي يعود عليك؟ لا شيء. أنا عندي عقيدة إن الله عز وجل أنزل كتبا على رسل وسماها لنا في القرآن، ده عقيدتي. بعد ذلك أنا ملزم بما في هذه الكتب؟ لا، أنا ملزم بالكتاب الذي خصنا ربنا عز وجل به. يبقى في هذه الحلقة البحث في هذه الأمور هذا علم لا يترتب عليه عمل، فتركه أو لا. فرق دايما بين هذه الأشياء. لذلك دايما الأسئلة أو طلب العلم فيما يعود على الإنسان بعمل، لا يعود عليك بعمل، إياك ثم إياك أن تنشغل به. طيب لموسى؟ لا، الألواح نفسها. أي نعم، كتبها ربنا عز وجل، كتب فيها التوراة بيده. هذا الذي وصل إلينا الألواح عبارة عن إيه، والكتابة كان شكلها إيه، واللفظ قده إيه، قف عند حدك. ها؟ خلاص راحت، راحت الألواح وانتهت. لا اتكلم براحتك كما تحب. الله عز وجل أراد ذلك بس، وده أمر غيبي نقف فيه عند النص الوارد. معي آخر فضل. عشان كده دايما بقولك يا شيخ أيمن، دايما لكلهم معايا أولاد، دايما وأبدا في أصول معينة ما نحيدش عنها. الذي يسألها مثل هذه الأسئلة حماك الله من الضلال، ده راجل أصوله مختلفة عنه ما نتكلمش معه. النص هو وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، ونص الحديث وخط لك التوراة بيده، يبقى الموضوع منتهي. واخبرك أما أن نتطرق في الأمر أكثر من ذلك لا يحل لنا. ليه؟ لأن هذا غيب، وباب الغيب عند أهل السنة كان باب يا محمود؟ نعم، سمعت شو اللي باب الغيب عند أهل السنة والجماعة كان باب؟ باب اللي هو إيه؟ النص الورد. النص الورد بس. معايا شيخ أيمن؟ معايا مشايخ في الأمور دي؟ طيب يعني أخونا بيسأل يقول لم يتكفى الله بحفظها؟ لا، أصل حفظ نوعين، حفظ الشيء بعينه وحفظ ما في الشيء بعينه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، صح؟ وعلى المعتمد عند علماء التفسير أن الذكر هنا القرآن. هل يا ترى المعني الحفظ هنا حفظ كلمات القرآن أم حفظ المواد التي كتب عليها القرآن؟ كلمات القرآن بس بدليل فين الألواح الذي كان يكتب عليه زيد بن ثابت؟ راحت. مصحف الشيخ أيمن راحت ولا موجودة؟ والرقاع راحت ولا؟ طب مصحف عثمان موجود؟ أبدا ذهب. ولكن المصاحف اللي موجودة إيه؟ بين أيدينا. عاوزين نفرق بين حفظ المادة وحفظ الإيه؟ كلمات الإيه؟ الكتاب. ماشي هنا. تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار، فما موقفنا أمام الآيات التي تستثني بعضهم؟ دائما يا أخواننا هنا مسألة دخول النار وما يناله من يدخل من العذاب، النظر إليها ما يكونش بالعاطفة، النظر إليها يكون بالنص، أما العواطف لا. لذلك ربنا عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة من المؤمنين. أنا بقول الكلام ده لأنه بعض الناس يقول لك إزاي ده النصارى غرقوا البلد بالفلوس واليهود عملوا وعملوا وعملوا واللي بتاع يوحنا بولس كان عمال راح إفريقيا ونصلي من أجل السلام والراجل بيمشي حاطط وشه في الأرض كيف يعذب في النار ويخلف؟ ده نظرة عاطفية ملهاش دعوة بالشرع خالص، واخد بالك؟ نظرة عاطفية. فالنظر إلى مثل هذه النصوص إلى مثل هذه الأحكام يكون بالنصوص وليس بالعواطف. يقول تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار أي من مات على ذلك، فما موقفنا أمام الآيات التي تستثني بعضها؟ ما جاء من استثناء بعضهم هو استثناء لمن مات مؤمنا، لمن أسلم، من أسلم منهم فله حكم أهل الإسلام، هذا من مات على الكفر كقوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا في فئة آمنت وآمنت أسلمت، لهذا قال عز وجل بعدها وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، إلى الرسول الألف واللام هنا للعهد أم الاستغراق؟ ها؟ العهد. وما هو ومن هو قصدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا المشايخ، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، اكتبه وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونحو ذلك في هؤلاء في من أسلم، وأما من يسلم فإنه باق على كفره. أيوة طبعا مكتوب عندي كده فصحح، وأما من لا يسلم باق على كفره، اكتب عندك. وباتفاق أهل التفسير نزلت هذه الآيات في شأن النجاشي وأصحابه. يقول إذا لم يكن للمسلمين إمام مسلم يقيم الشرع مثل الأقليات المسلمة فهل لرئيسهم المسلم أو الإمام المسجد أن يقيم الحدود عليهم؟ في حاجة دكتور؟ طبعا في سؤال قبل كده اللي هو ما حكم الإقامة في بلاد المشركين من المسلمين الذي نزح من بلده إليهم؟ لأن عندنا مثلا أمريكا بلد كافرة صح؟ طيب حكم من يذهب من بلاد المسلمين ليقيم عندهم وحكم من يسلم منهم هل يجوز أن ينتقل أم يظل كما هو؟ لابد أن نفرق بين الأمر الاثنين، فرق بين الأمرين. أما من ترك بلده وذهب إليهم الأصل فيه الحرمة. أنا بريء كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين من يقيم بين ظهراني المشركين. رايح هناك أتعلم ده تفصيل بقى كما ذكره العلماء. أما من كان منهم ثم أسلم هل يظل يبقى عندهم أم ينتقل؟ فصله أهل العلم طبقا للمصلحة والمفسدة لما يترتب عليه. يعني هب أنه يقيم في هذه البلد وعنده أملاك وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا ويتمكن من إقامة شعائر دينه، وإذا أراد أن ينتقل سيسلب منه كل ماله. يعني الدولة عرفت أن هو أسلم وترك دين البوذية، فقال والله إحنا نسعى أنه محترمين بنعامل الناس بالحرية بالعدل، اعتقد ما تشاء، أما أنك تترك بلدنا وتأخذ كل ممتلكاتك والله لن يكون لك. يبقى الأمر يحتاج إلى تفصيل واضح. من المسائل المحدثة التي ما يتكلم فيها إلا الأكبر وما ذكرته لكم هو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الوالد المبارك الشيخ عبد العزيز النباز رحمة الله عليه وعليه. أي نعم صحيح نعم نعم. يقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبحث، وهذه كلها صورة لها، وهذه كل صورة لها حكمها، انتبه، وكل بلد لها حكمها. يبقى قضايا أعيان. يبقى جاءت رسالة مثلا من نيوزيلندا أو من كندا لعلماء الأمة، نحن عايشين في الحتة الفلانية كيت وكيت 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 وكيت، وإحنا مثلا حوالي 70,000 واحد وفي مكان واحد وعندنا مثلا 3-4 مساجد، ماذا نصنع في من يقترف فينا ذنبا ويفعل؟ يقوم بقى بناء على التصور أهل العلم أهل الكتاب يفتلمونه، خلاص خلوا الشيخ فلان الفلاني هو الرئيس بتاعكم، ومن يفعل منكم معصية يأمر بجلده أو بتطبيق حد الله فيه. يبقى قضايا أعيان، يبقى ما ينفعش التعميم أبدا فيها يا أخوانا. ودية من الأشياء التي تؤخذ على كثير من طلبة العلم التسرع والاستعجال فيها. يقول فيلزم أولئك، انتبه، أن يستفتوا أهل العلم ويأخذوا الفتوى. ليس ثم قاعدة، لأن كل بلد لها حكمها. يعني كل بلد ما شيعوا الفتوى لأهل العلم، احنا في الحتة الفلانية وعملنا كيت وكيت وكيت، ولو فعلا بدأنا نستقل بالأحكام فيما بيننا سيدمرنا القوم ويستأصلون عن بقرة أبينا، خلاص ما عادش ينفع. أما نحن مثلا في بلد معين وفي قطاع معين ولنا الحرية المطلقة، والبلد اللي احنا فيها ملهاش دخل ملهاش صالح بينا خالص، ده الوضع بيختلف. ركزوا في القضايا العينية وفي تطبيق الفتاوى حتى لا يلبس عليك الأمر. الخلط بيجي عند كثير منا من هذا الباب. يقول ليس ثم قاعدة، لأن كل بلد لها حكمها وكل أقلية لها حكمها، وقد يدخلون في أشياء بمحض اجتهادهم تكون عليهم ضرر، تكون تلك الأشياء عليهم ضررا في عاقبة أمرهم، فلا بد من استفتاء أهل العلم الراسخين فيه، وتنزل كل مسألة منزلتها. يبقى بناء على ذلك لما نسمع فتوى مثلا من الشيخ فلان الفلاني من أهل الاجتهاد، أفتى الأقلية في بلدة استراليا قال لهم اوعوا تصلوا في المسجد في جماعة إياكم. بقضية عيان، الشيخ عنده تصور كامل أتاه من قبل القوم الأمناء في النقل، وبناء على ما عنده من تصور كامل والصورة عنده واضحة في ذهني قال لهم خلاص صلوا في بيوتكم، تم والعيد اسقط عنكم. يبقى طرأنا، يبقى كل احنا نعمم ما ينفعش نخصص على الدوام، هذا مخالف، بل كل واقع بعينه. يقول كيف قتلت حفصة أم المؤمنين الساحرة التي سحرتها، وكيف قتل جندب الساحر الذي كان عند الوليد بن عبد الملك وليس لهما من الأمر شيء؟ آخر السؤال ليس لهما من الأمر شيء، هذا يحتاج إلى دليل، يعني فيه نوع تأصيل وهذا ليس بظاهر. الجندب الساحر الذي كان عند الوليد عبد الملك أمر مضحك، واخد بالك، ساحر بدأ يأتي بأشياء ويذبحها ثم يأمرها فتكون حية أمام الوليد عبد الملك، فالتف الناس وانبهروا به. جندب من الصحابة وجده ذلك سل سيفه وقتله وقال إن كان حقا فليحيي نفسه وانتهت المسألة. قصد وذبك أخواننا. هنا بقى السؤال نص أصلا في مسألة خطيرة وليس لهما من الأمر شيء. من قال الكلام ده؟ أصل هنا السؤال عاوز يقول إيه؟ خلاص إحنا بقى نقيم الحدود فيما بيننا وإقامة الحدود يعني موكلة لأي أحد. لا، من قال الكلام؟ فمسألة ليس لهما من الأمر شيء لا، هذا دليل. على شكل الرواية بتقول إيه؟ فدخل جندب بن عبد الله فإذا بالرجل يفعل ويفعل ويفعل والناس منبهرة به والوليد بن عبد الملك. الرواية بتقول فسل سيفه وضربه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه أمام الوليد بن عبد الملك. طب ما أدركت عنه الوليد أذن له وذنبك يا أخوانا. يبقى لابد دايما كده الواقع تفصيل زي بعض المبتدع يستدل يقول لك إيه ما هو حديث أبي سعيد الخدري لما رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المناسبة التي ذكرها أبو سعيد أن رجلا رأى مروان بن الحكم يخطب قبل الصلاة صح كده فأنكر عليه. قال لك ما هو ما أنكر على الملأ. ما الذي أدرك أيها الأحمق؟ ما الذي أدرك أنه أنكر عليه على الملأ؟ وهب أنه أنكر على الملأ أيستدل بفعل رجل وعلى خلاف الهدي النبوي؟ لا يا أخوان. ولكن دائما ملابسات الحادث لابد أن ننظر إليها من خلال الواقع كله، أما نستل منها فقط كلمة ثم نروجها لا، هذا مخالف يا أخوان. يقول الظاهر العلماء لما ذكروا هاتين الصوتين وأمثلة قالوا إنه مخول لهما ذلك، وما جاء في الأحاديث قد يكون ثم فيه اختصار أهو. ففي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اختصار، فكيف بأفعاله الصحابة رضي الله عليهم؟ والأصل أنه لا تعارض الأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة. واضح الكلام عامل ازاي؟ يعني لما نقرأ الرواية نلاحظ لعل الرواية فيها اختصار، واخد بالك؟ فإذا فعل أحد من الصحابة فعلا يخالف الأصول فإننا نرجعه للأصول ونحمله على المحكمات، بل بعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بل بعض آيات القرآن إذا كان فيها اشتباه ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفة للقواعد أو الأصول أو الآيات الأخرى فنرجعها إليها، فيكون من باب حمل المتشابه على المحكم وفهم المتشابه بالمحكم. أنتم معايا أخواننا في الأمور دي؟ كلام ده مهم جدا. أفعال الصحابة رضوان الله عليه ليست حدة بمجردها فنفهمها على وفق الأدلة. نعم، يبقى فعل الصحابي نفسه مش حجة بل يفهم على وفق الأدلة الشرعية. يعني مثلا لما قال أبو هريرة تعلمت علمان من النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فبثثت وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. طيب كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل على علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو أي؟ يقول لك لا، لابد فعل أبي هريرة له فقه عالي لابد يحمل على بقية أصول الشريعة. ده يا أخوانا مسلك أصحاب القلوب الطيبة وأصحاب النفوس المطمئنة والقلوب الملأة بكل محبة للصحابة تجاه أفعال الصحابة. يعني لما خالد بن الوليد في قضية بني جذيمة لما قتل مالك بن نويرة ووطأ امرأته لابد أن يحمل على بقية القواعد الشرعية. يعني معقولة هو قتله وأخذ امرأته، طيب أصبحت امرأة مالك بن نويرة بعد أن قتل على الكفر أصبحت من السبايا كويس، والسبايا بتوزع على الجند، لعلها وقعت في سهم خالد. طيب كيف وطأها خالد؟ الأمة تستبرأ بحيضة صح، فلعله بعد أن قتل زوجها أو لما قتل زوجها كانت حائض فلما انتهى حيضها وطأها. إيه الإشكال هنا؟ ولكن دائما أصحاب القلوب الخبيثة والنفوس المريضة لا ينظرون إلا الأمر إلا بعين عوراء فلابد أن يختل الحكم عنده. واضحة يا أخوانا دي؟ يا ريت ناخد بالنا كويس. زي بيقول لك معاوية بن أبي سفيان لم يبيع علي بن أبي طالب. طب ما تقول أيها المبتدع الضال فيما ثبت بالنص الصحيح أن حجر بن عدي وهو من الصحابة جعل زيادة ابن أبي أخي أخو معاوية على المنبر فحصبه، جعل زيد على المنبر حصبه بالطوب، فكتب زياد إلى معاوية وهو أمير المؤمنين، فأرسل معاوية إلى حجر بن عدي ومن معه وقتله. ها ما تقولش الكلمة دي ليه؟ قبل أن تنعق قتلوا المسلمين في ربع العدوية، ما هو صحابة، لدرجة أن معاوية بن أبي سفيان بعد أن قتله ذهب إلى المدينة واستأذن ليزور عائشة. واحد مخبث يقول لك استأذن ليزور عائشة وأذنت له، نعم، يبقى قاعد معها في الأوضة، هذا واحد صاحب قلب خبيث. فلما أذن ودخلت عليه بدأت تلومه على قتله لحجر بن عدي، فقال يا أم المؤمنين أراد أن يفتق فتقا في الأمة لينجبر. فلما أكثرت عليه قال يا أم المؤمنين دعيني أنا وحجر بين يدي الله عز وجل. لما لم يذكر المبتدع هذه الواقعة؟ لأنها لا تروقنا، لا تروقنا. وهكذا يا أخوان أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا ينطقون إلا ما يروق لأهوائهم من بعض الوجوه. أنتم معايا يا أخوان في الكلام ده؟ أرجو أن تنتبهوا لهذه الأمور، ومثل هذه الأدلة والوقائع لا تغيب عن ذهنك. طيب، كما تحب، أنت سمعت مني أكتب ما تريد. نعم والله، أصل دي وقائع، يعني إيه لو دخلت على الحاسوب هتجد الأمور دي. اكتب بس حجر بن عدي ترجمته في البداية والنهاية وفي سير أعلام النبلاء وما فعله معاوية وكيف دخل على إيش وما حصل بينهم، موجود كله. يعني لو بحثت على الشملة كده دعيني أنا وحجر بن عدي بين يدي الله سيأتي لك كل شيء، وده من نعم ربنا عز وجل عليه. نعم سيفتق في الأمة فتقا، وهو التطاول على ولاة الأمر. فاكر الحوار اللي ضار بين عثمان بن عفان وبين عبد الله بن عمر؟ حوار مهم جدا، وهو استدعى عثمان عبد الله بن عمر ليستشيره. قال له يا ابن عمر، قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال أما تسمع ما يقول هؤلاء؟ قال وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال يقولون انزعها وإلا قتلناك، باللغة بتاعتنا استئيل. فقال له عبد الله بن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. هل يزيدون على قتلك؟ قال لا. قال أيملكون لك جنة أو نار؟ قال لا. قال فلا تنزعها فتكون سنة، كلما كره قوم أميرهم عزلوه. ألم يقل الأحمق صفوة حجازي التحريم ده، التحريم موجود لكل ولي أمر يجي، مش ده قاله أهو؟ معاوية رضي الله عنه أراد أن يقفل الباب، ولي أمر له قداسة وله مهابة، ما ينبغي أبدا أن تنتهك حتى تستقيم أمورنا على هذه الحياة. أظن يا أخوانا ما فيش إنسان عنده مسكة من عقل يرتاب فيما نحن فيه بعد التدهور السحيق الذي وقعنا فيه في الأيام الأخيرة. ويعني أنت معايا كده، والأيام بيننا، الأيام بيننا، عندك أفغانستان، عندك العراق، عندك ليبيا، عندك تونس، عندك الجزائر، الأيام بيننا. ولو ربنا سبحانه وتعالى بارك في عمرك احنا عايشين. وسننظر متى تستقيم الأمور في هذه البلاد. لن تستقيم، لن تستقيم. يعني أي إنسان عاقل يقدر يقول دوات العراق أفضل من مكان أيام صدام؟ من قال هذا فهو مخبول، والله مخبول. إما أنه جاهل لا يعرف شيئا عن شيء، وإما أنه ذهب عقله. لكن دايما كده إيه، كما قال ربنا عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تابوا أخوانا الله بارك فيكم. نعم ها تقول إيه؟ مش ده ايه؟
المفروض دور العلماء في مصر.
طب يا اخي وما الذي في ايدينا؟ هل انا سلطان العلماء؟ يا ريت الواحد بايده شيء يفعل اكثر مما يفعل. هذا اللي دخلنا فيه يا شيخ ايمن. دائما كلامنا يكون على قدرنا ولا نتمنى الأماني حتى لا نركن إليها. والأماني رأس مال المفاليس، كل يتكلم ويفعل على قدر استطاعته. نتمنى جميعا أن يكون الناس على قلب رجل واحد، ولكن كل ما يتمناه الإنسان يجده. نتمنى أن نصدع بالحق، الصفات كما هي وكلمة من المسؤولين تغني عن مئات الكلمات منا، ولكن هل يا ترى الكلمة من المسؤولين مفقودة؟ نسكت ونجلس نضع أيدينا على خدنا كالنساء ونتمنى أن يقولها المسؤول؟ لن يقولها. طب نعمل إيه؟ يبقى نتكلم. تفرقة من إيه؟ طب ما الذي نصنع؟ إحنا اتفقنا، وهذا الكلام على لسان واحد من المبتدأ، جلس فلان وفلان وفلان وفلان، وكان منهم الهالك المبتدأ محمد حسان. الكلام ده يوم الأربعاء بعد أحداث 25 يناير، ده يوم الثلاث، مش كانت يوم الثلاث؟ يوم الأربعاء جلسوا واتفقوا كلهم ممنوع حد يتكلم حتى نتصل ببعض أهل العلم في بلاد الحجاز ليستبين لنا الأمر. أول واحد لقط الهالك المبتدأ محمد حسان، هو أول واحد لقط. وجه بقى تباعا 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 تباعا، وكنا نأمل من يعني البقية المسؤولة الرسمية أن تخرج وتصدع بالحق. ده انت الكرسي بتاعك محدش يشيلك من عليه إلا ملك الموت، خايف ليه؟ ولكن الله مشتكى. هذا يا شيخ أيمن ما نتمناه، ولكن هناك بون شاسع بين ما يتمناه الإنسان وبين الواقع، فنحن نتعامل بواقع وليس بأماني. أماني هنقعد في بيوتنا، واقع بنيجي ونتكلم ونطاحن في الكلام. هذا الذي نقصده. معايش أيضا؟ نعم صحيحة في البداية والنهاية، صحيحة يعني. معايا أخوانا كده نتكلم كلامنا. يقول أفعال الصحابة رضوان الله عليهم ليست حدة بمجردها، فنفهمها على وفق الأدلة. نعم، فالعبرة بالدليل الكتاب والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته. أما فعل الصحابة فالصحابة حصل منهم أو بعض التابعين حصل منه خروج أصلا على الأمة، فهذا اجتهاد اجتهدوه في بعض المسائل، لكن لا يوافق الأدلة من الكتاب والسنة. طب لو واحد قالك عن الصحابة ما يعرفوش الأدلة، ما قال هذا جاهل أو صاحب هوى. يا أخي يعرف وأخطأ، وإلا أنت تثبت له العصمة. واخد بالك يا أخي الفضل؟ العبرة بما اتفق عليه الصحابة. يقول لا يوافق الأدلة من الكتاب والسنة، ولا يوافق ما قرره الأئمة من الصحابة وأئمة الإسلام في أصل الاعتقاد وفي الاتباع. يعني تخيل بقى أن عبد الله بن عباس علم بخروج الحسين فخرج خلفه وقال له اتق الله، وبدأ ينكر عليه، ثم قال انظر لولا أن يزري بي وبك لتعلقت بشعرك حتى لا تخرج. يعني ايه نمسك بعضهم؟ تخيل، ما بينقلهاش مبتدع، بل للضل المضل الوحيد عبد السلام بالي يقول لك وخرج الحسين ولم ينكر عليه أحد ولم يقل عنه أحد أنه من الخوارج. أيها الأفاك الكذاب، وأين الإجماع الذي انعقد بعد ذلك؟ ولكن هكذا يا أخواننا، لله في خلقه شؤون ولله الحكمة البالغة. لا 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 يا أخي الفضل، الأتباع مبتدعة. ماشي يا شيخ محمود. يقول لها كتأصيل لا تعارض الأدلة بفعل قد يكون لم ينقل جميع أسبابه، قد يكون اختصر إلى آخره، فإذا ليس لهما من الأمر شيء. هذا محل نظر تحتاج إلى تأمل، يعني في وجهة هذه المقولة، في وجهة هذه المقولة. وهذا ذكرته لكم مرة في محاضرة بعنوان قواعد القواعد في كيف تفهم الأدلة، كيف تفهم أفعال السلف. الآن كل واحد يجيء بقول السلف فعلوا كذا، لكن فعل السلف أقل درجة من نص القرآن، والله عز وجل جعل نصوص الوحي منها محكم ومنها متشابه. وما ضلت الفرق إلا بأخذ المتشابه من كلام الله، بأخذ المتشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن أبي طالب لما ادعى فيه بعض الناس أنه الإله. ماذا فعل علي بن أبي طالب؟ إيه محمود؟ ما فعلش محمد؟ ولا لا ده ولا عفوا بالله. هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، لا يجوز. طب والعمل إيه؟ والله يرد علينا اتصرف أنت. لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال ابن عباس لو كان الأمر إلي لقتلتهم ولا أحرقهم بالنار. وهبلك طب نعمل في الفعل ديت إيه؟ شوف هتعمل أنت، رد علينا بقى، شوف هتعمل إيه. إما أن تصوب علي رضي الله عنه فتخلف الدليل، أو العكس نقول اجتهد وهو أهل الاجتهاد وله كم أجر يا أخوانا، بس خلاص انتهينا منه. ده التصرف المرضي تجاه أفعال السلف الصالح كلهم على السواء. يقول وما ظلت الفرق إلا بأخذ المتشابه من كلام الله، بأخذ المتشابه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الرجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى المحكم. فكيف بمن نزل مراحل واستدل بالمتشابه من أفعال السلف؟ من أفعال السلف، واخد بالك؟ هذا لابد أن يكون عندك فهم كيف تعامل الأئمة السلف في هذا، ويكون قاعدة لك في حمل المتشابه من أفعالهم على المحكم من النصوص، لأن الأصل أنهم لا يخالفون، وإذا لم تكن ثم مجال للحمل فيكون اجتهاد منهم خالفوا فيه الدليل، وأمرهم إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في كلام علي رضي الله عنه في مقابلته لبعض الفرق قال إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهناه وأفقاه. والجزئية دي الشيخ هنا جاب المثال دي، أرجو أن تضعوها نصب أعينكم ولا تغفلوا عنها قط، اللي هي إيه؟ إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهناه وأفقاه. أهناه وأفقاه، اكتبه معنى شيء هل يخذر وأفقاهم؟ لا أفقاهم، لا أهناهم وأفقاهم. يعني مثلا أفقاهم أهناه وأفقاهم، نعم هل لكم معايا؟ ركزوا بس لعل دية روايات، أنا ما وقفت إلا على الرواية التي بين أيدي لأن الحديث. يعني مثلا هل لكم معايا محمد كده؟ محمود اصحى محمود. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، لما بتروي حديث البخاري وفيه أنها كانت تحمل النوى لفرس الزبير من ثلثي فرسخ. فرسخ كم مليار؟ لا تعلم فرسخ كم مليار؟ أنا قلت لك بالكيلو ولا قلت لك بالميل؟ الفرسخ 3 أميال والميل 1600 متر، يبقى الثلاثة في 1600 كم؟ قول 5 كيلو. تلتهم كم؟ من ثلثي، يعني تقريبا 3 كيلو. ماشي كويس كده 3 كيلو. كانت تحمل النوى على رأسها لفرس الزبير لمدة 3 كيلو على رأسها. ويجي بعض اللي هم بيخاف من مراته يقول لك المرأة ليس يجب عليها أن تخدم زوجها. ليه؟ يقول لك أصل عقد النكاح عقد استمتاع. تمام تستمتع على آخر شيء، عجيب يا أخي. المهم فبينما هي تسير إذ أدركها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رفقة من الصحابة. تقول فلما حاذاها قال للناقة إخ ينيخها ليردفني خلفه. طيب انت تخيل معايا كده، أسماء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أجنبية ولا مش أجنبية؟ أجنبية. تخيل واحد يركب واحدة وراء على الناقة، تيجي ازاي؟ وقتين بركة أخوانا ما ينفعش خلاص. ما هو بعض المبتدع أتى الحديث وقال لك أهو يجوز للرجل أن يردف المرأة خلفه على الموتوسيكل. طب لو مصاب قبله سواد بعيد عنه، صح ولا مصح الكلام ده؟ يبقى هنا لما نسمع الحديث نظن بإيه أفقاه وإيه وأهناه. لذلك المسلك المرضي في تفسير الحديث أنها رضي الله عنها قالت ليردفني خلفه فهمه، فلابد أن يحمل الأصل الحديث على القواعد الشرعية. قال العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر أي ليحملها على ناقة بمفردها ويردف بعض الصحابة خلفه، انتهى الأمر على ذلك. تقول فذكرت الزبير وغيرته فلم أفعل. واضح يا أخوانا ديت؟ أدي معنى أننا بسمع الحديث أظن به أفقه وأهنى. الصحابة يقول وكانت الأمة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب حتى يقضي حاجتها. يقول لك أهو يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية. إيه ده؟ هؤلاء القوم يا أخوانا ما طهرت قلوبهم تجاه الأدلة، بل بدأ ينظر للأدلة وفي نفسه هوى يريد أن يطوع الأدلة عليه. فهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا سمعت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهناه وأفقاه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه أيضا مجال شبهة. مثلا الحديث المشهور أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا القول غير سديد، وإلا لماذا لم يصافح؟ انتبه لماذا لم يصافح؟ لأن بعض الناس أخونا محمد يقول إيه لو خدنا الحديث على ظاهره والنبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأمة لماذا لم يصافح؟ فإن استدل مستدل على أنه كان يبيت عند أم سليم وينام في حجرها وتفلي رأسه عند مسلم، كانت خالته من الرضاعة. مع أخوانا كانت خالته من الرضاعة. طيب يقول أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له صلى الله عليه وسلم جربها، وفي رواية فارقها يعني طلقها. قال يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي، وفي رواية قال اكتبها عندك، وفي رواية قال لا أصبر عليه لا أصبر عليه، مع أنه من الممكن يتجوز غيرها بس يعني إيه هذه لها منزلة عنده لا أصبر عليه، واخد بالك؟ لذلك ساعات لما تجد مثلا بعض إخوانك عنده زوجة صليطة اللسان ومتبرجة وهو ينصحها ولا تنتصح ويزجرها ولا تنزيل ومع ذلك يعجز عن طلاقها، التمس له العذر ولا تعجل واتق الله ربك واحمد الله الذي عافاك. لأن ساعات بعض الإخوة كده يتكلم بكلام إيه خيبان وهو في البيت لو قلت له يمين يمين شمال شمال. طب ليه إخواننا لابد أن نراعي هذه الأصل فينا الضعف. لذلك في تفسير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء عند قول من أقوال أهل التفسير. طيب فقال وفي الرواية الأخرى يا رسول إن أحبها، قال فاستمتع بها. قال الإمام أحمد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها، هذا يستحيل. يبقى يد لا ترد يد لامس، لا يبقى لها تفسير تاني. ما هو جاي بس أنا بقول إيه اللي هيحملك على كده؟ أصلا ما عادش عندنا خيارين، لا ترد يد لامس، قال طلق، قال لا أصبر عليه، قال فاستمتع به. يعني معناها ذلك ان سيدنا النبي امر ان يكون ذيوسا، ومن ظن ذلك تقطع عنقه، لان طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد لها توجيه تاني. فاكرين لما قلنا ان ظاهر اللفظ لو لزم منه لوازم فاسده نعمل فيها يا محمد؟ لابد ان يؤول. ركزوا يا اولاد، ركزوا يا مشايخ، لابد ان يؤول. ها ماشي يا اخوانا كده ليه؟ اصل الاخذ بظاهره لوازم فاسده، يبقى لابد ان يؤول. طيب اي شروط؟ لا ده هي من جملة الشروط، اذا كان الظاهر اللفظ يؤدي الى زواج فاسدة لابد ان يؤول، لازم لابد ان يؤول. يقول ولهذا صار تفسير ان امرأة لا ترد يد لامس ليس معناها انها تمشي في الفاحشة، أيا كان كل من جاءها يريدها في نفسه وفقط. وإنما معناه القول الثاني الذي هو قول جمهور أهل العلماء أهل العلم تتصرف في مالي ومن أراد من قرابتها فإنها تأخذ من مالي في البيت وتعطيهم، يعني تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى آخره. هذه لا ترد يد لامس، يد لامس لها أي يد لامس لمالي، واخد بالك أنت إزاي؟ وفيه يعني هو هنا ما ذكره التفسير الثاني، واخد بالك، أنها امرأة يعني برزة ليس عندها حياء فتتكلم مع بعض الرجال، وده موجود يعني عندنا في البلد كده، يقول لك امرأة وشها مكشوف، ها جريء، خدنا نعمل جلسة تحقيق جوزها بكام، تقول خدت يا حاج انا اسمع عم الشيخ الوضع هو، واخد بالك انت ازاي؟ اه. يبقى في هذه الحالة لابد ان نظن بالحديث افقه وايه واهناء، اما عدا ذلك يا اخوانا الله يبارك فيكم ده يخشى على المرء من خدش في المعتقد. شو بقى الادب العالي اهو يقول هذا ما ذكر، فهنا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الذي هو اهناه وافقاه، وهكذا افعال السلف الصالح. يبقى لما نسمع مثلا فلما مات أبو بكر الصديق وتولى عمر الخلافة أرسل إلى أبي عبيدة وخالد في بلاد الشام إن أتاك رسولي فسلم الراية إلى أبي عبيدة، وقال لأبو عبيدة أنت الأمير واقتسمه في كل شيء. أهل الخبز يقول لك لا، أصل خالد وعمر وهم صغيرين تصارعوا فصرع خالد عمر فكسر ساقه فخبأها له عمر. أيها الخبيث الأحمق، من أين أتيت هذا الكلام؟ طيب يبقى إزاي عمر؟ لذلك عمر أشار على أبي بكر أعزله فإن في سيفه رهقا، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يعزل سيفا سله الله عز وجل على أعدائه، فعمر سكت. فلما تولى الخلافة عزله. من يقدر يسيء الظن بعمر؟ من ساء الظن به يضرب بالنعل على أم رأسه. ولكن عمر رضي الله عنه من فقهه العالي خشي أن يعتقد الناس أن النصر مع خالد ويكلون ويتركون الاتكال على الله فعزله. والأجل هذا أمر أبو عبيدة قال اجعله من أهل مشورتك ومن خاصتك. لذلك لما جاء الرسول إلى خالد قال سمعا وطاعة، وذهب لأبي عبيدة وقال السلام عليك أيها القائد وشغلين. ليه؟ مفيش حظ نفس، مفيش أنانية، لا ده أنا أريد أن ننشر الإسلام، هذا الذي تربوا عليه ونريد أن نتربى عليه. من اللي قاعد على الترابيزة؟ عبد الأسود مغدع الأطراف يتكلم بالقول والسنة على دماغنا، هو ده يا اخوانا التربيه اللي عايزين نتربى عليه. اما اننا بقى يعني نتكلم بكلام ونجمل انفسنا ونحسن بدعتنا والله من ورائهم محيط. يقول وهذا وهكذا افعال السلف الصالح نظن بها الذي هو موافق للدليل. هذا الاصل ان تحملها على موافقه اهل السنه، موافقه افعالهم للدليل، اذا خالفوا الادله فانها اجتهاد، هم بشر يجتهدون ويؤجرون على اجتهادهم وقد يصيبون وقد يخطئون. ليه؟ لأنهم أهل الاجتهاد. يعني إن لم يكن خالد أهل الاجتهاد يبقى من أهل الاجتهاد، إن لم يكن مثلا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين. نقف ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر إن شاء الله.